تخرجوه إلى بس الحرج مما قضى فيه أو قصد الدين لأنه قضى فيه بإذنه فهو توكيل.
يرجع على المضمون عنه بقدر الدين، لأن الضمان إنما وقع على الدين فيرجع عليه بقدر الدين، فلو قدر أنه قضى أكثر من الدين لم يرجع على المضمون عنه، لأن الزيادة لا تدخل في الضمان، وإنما الضمان على الدين فقط. فإذا دفع الضامن زيادة فهو متبرع، والمضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة. نعم.
مسألة، وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن بإذنه في الأداء فأشكر عمله أذن فيه صريحا.
نعم.
ويرجع إلى قدر الأمرين مما قضى أو قدر الدين، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما ضرب، وإن أداء قاضي الزائد لا يجب أداءه بتبرعه به.
نعم.
مسألة، ومن مثل بإحضاره عليه دين.
انتهت مسائل الضمان، انتقل إلى الكفالة. الكفالة هي التزام شخص إحضار من عليه حق، التزام شخص يصح التزامه إحضار من عليه حق عند المطالبة، كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون أو موقوف، والمسألة فيها طول وقت، فتقدم أحد الأشخاص وقال أطلقوا فلانا، اتركوا يذهب إلى بلده أو إلى أولاده، وأنا أتكفل أنني أحضره عند الطلب، لأنهم إنما مسكوه وأوقفوه خشية أن يهرب. فإذا جاء واحد وقال أنا أكفل إحضاره حصل المقصود، حصل التوثق، فإذا طولب بإحضاره يجب عليه إحضاره، يجب على الكفيل إحضار المكفول. أما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء، فليس على الكفيل شيء، يقول أنا ما علي إلا أن يحضره فقط، أما ما عليه من الحق أنا لم أضمنه، لكن يصير ضمان، أنا ما ضمنت، أنا متكفل فقط. والكفالة إحضار البدن، لكن يشترط أن يكون الحق المكفول به بغير حقوق الله، أن يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين، كالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا أو مهر الزوجة أو ديون للمخلوقين، هذا اللي تصح فيه الكفالة. أما حقوق الله كالحدود فلا يدخلها الضمان، من كان عليه حد فلا يجوز لأحد أن يكفله، لأنه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني، وإنما الحقوق الآدمية هي التي لو عجز الكفيل عن إحضار المكفول فإنه يتحمل ما عليه من حقوق الآدمية، لأننا نقول أنت الذي فوتت علينا الشخص خليته يروح، فيلزمك أن تدفع ما عليه، إما أن تحضره وإما أن تدفع ما عليه، لأن أنت اللي فوتت علينا. لكن في حدود الله لا يمكن هذا، لأن الحدود إنما تجب على الجاني فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة، هذا لا تدخله الكفالة، لأنه لو تعذر حضار المكفول فإن الحد لا يستوفى من غير الجانب. نعم.
ومن تحرر إحرار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه.
نعم، إذا لم يحضره لزمه ما عليه، فإن أحضره بريء، إذا أحضره بريء لأنه أدى ما عليه. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم.
والزعيم هو الكفيل، ومعنى غارم أنه إذا لم يحضر المكفول فإنه يلتزم ما عليه من الحق، يغرم. نعم.
ولأنها أحد نوعي الكفالة فوجد منها الغفر كالكفارة بالماء.
نعم.
وسألت فإن برئت منه لأن الحضور
إذا تعذر إحضاره، إذا تعذر إحضار المكفول بسبب الموت فإن الكفيل يبرأ لأنه لا يمكن إحضاره، لكن لو تعذر إحضاره وهو حي فهنا تأتي المطالبة والغرامة، لأنه يمكنه أن يحضره ما دام على قيد الحياة، يمكنه يبحث عنه إلى أن يحضره، بخلاف إذا مات فإنه تعذر إحضاره فلا شيء على الكفيل، لأن تخلفه عن الحضور ليس نتيجة إهمال، إنما هذا أجل قضاه الله على الشخص، فالكفيل ليس منه تفريط في هذا، فلا يؤاخذ، لأن المكفول تعذر إحضاره بالموت فسقطت الكفالة، فيرجع الحق إلى تركة المتوفى. نعم. إذا ثبت على الحق استوفى من تركته. نعم. وإن كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لأنه لا يمكن استيفاءه منه. نعم. أي
ما لأن الحضور
سقط عن المكفول به ويلتفت فيه، كما برئ الظالم ببراءة المظلوم عنه. نعم. ويحتمل ألا يسقط ويقال الذمة عليه، لأن الدين لم يسقط عن المكفول به فأشبه المظلوم عنه إذا لم يرضى من الدين. لا، الاحتمال ليس له وجه ما دام انه مات فالكفيل معذور، فكيف يؤاخذ؟ نعم. لو كان حي قلنا ابحث عنه، يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفت الامر، لكن هذا ميت. نعم. الرهن في اللغه الثبوت، يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري، الماء الراهن هو الذي لا يجري، هذا في اللغة. أما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها، توثيق، كما أنه يوثق بالضامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن. مثلا إنسان عليه 1000 ريال فرهن عنده سيارة عند الداين، رهن عنده سيارة، قال هذه السيارة إذا حل الدين ولو وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمته، هذا رهن، توثيق للحق. والأصل في الرهن الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة، والرهان أو الرهن جمع رهن وهو العين الموثق بها الدين، هذا هو الرهن. والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستدين ويرهن، فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عنده عليه الصلاة والسلام. والإجماع من أهل العلم على هذا، على صحة الرهن، وفيه مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة من أجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه، وفيه مصلحة للمرتهن وهو أنه يتوصل بالرهن إلى الاستدانة وقضاء حاجته، ففيه مصلحة للطرفين الدائن والمدين، هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل إلى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه. وفي النهاية لا ضرر على الطرفين، فالدائن يستوفي حقه من الرهن إذا تعذر استفاه من الدائن، والمدين تبرأ ذمته بذلك، وإن بقي شيء من الرهن يرجع عليه، يرجع عليه. ليس معنى الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يسدد أن الرهن يأخذ الدائن، لا، هذا ظلم لا يجوز، ما يأخذ الدائن، لكن يباع ويسدد من قيمته، وإن كان من جنس الدين فإنه يؤخذ منه ويسدد الدين، إذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين، وإن كان الرهن ما هو من جنس الدين فإنه يباع ويسدد من قيمته. أما أنه صادره الراهن فهذا لا يجوز، هذا ظلم، بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه، الذي رهن له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق يعني لا يصادر يؤخذ عليه. نعم، هذا هو العدل. نعم.
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الأموال، الأموال التي يجوز بيعها كما سبق في أول كتاب البيع، فإنه يجوز رهنه، لأن الغرض من الرهن أنه يباع عند النهاية ويسدد، فإذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، إذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، مثل الأشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لأنها لا تباع، كذلك آلات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها، فلا فائدة من رهنها. الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح أن تجعل رهائن لأنها لا يحصل بها المقصود. نعم.
كل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، لأن المقصود من الرهن الاستيفاء بالدين لاستيفائه من دامه عند تعذر استيفائه من الراهن.
نعم.
وهذا يحصل مما يجوز بيعه، فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهنه كالحر وأم الولد، لأن مقصود الرهن لا يحصل منه
كالإنسان الحر، الحر لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه، الحر لا يجوز بيعه، حرام بيع الأحرار، وبالتالي لا يجوز رهنه، قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته، من باع حرا وأكل ثمنه، ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه، ومن أعطى بي ثم غدر. نعم.
مسألة ولا يحكم إلا بالقبض.
فالحر لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. وكذلك أم الولد المملوكة، أم الولد معناها المملوكة، إذا وطئها سيدها وحملت منه، إذا وطئها سيدها وحملت منه فإنه لا يجوز له بيعها، لأنها أصبحت أم ولده فلا يجوز له أن يبيعها، لكن تبقى في الرق إلى أن يموت، فإذا مات عتقت هذه أم الولد، إذا مات عتقت. وبيع أمهات الأولاد على المذهب لا يجوز، فلا يجوز رهنها، بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها، الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه مال يجوز بيعها وشراؤها، يجوز رهنها. نعم.
مسألة، ولا يصح إلا بالقبض.
لا يصح الرهن إلا بالقبض، وهذه مشكلة، لقوله تعالى فرهان مقبوضة، يعني عند الراهن، تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين، مقبولة عند صاحب الدين، هذا شرط لصحة الرهن، فإن لم تكن مقبولة عنده لم يصح الرهن لظاهر الآية، وهذا هو المذهب. وهذا لا شك أنه هو الأحوط وهو الأوثق، لأن الرهن إذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرضة للضياع، فإذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا أضبط وأضمن للحقوق. ولكن مصالح الناس الآن تتعارض مع أن يكون الرهون مقبوضة عند أصحاب الديون، لأن أصحاب الرهون يحتاجون إلى انتفاع بها، المدين يحتاج إلى أن يسكن البيت المرهون، يركب السيارة يحمل عليها المرهونة، حاجة الناس تستدعي أن تكون الرهون في يدي المالكين، في يد مالكيها، لأننا لو أخذناها وعطلناها عند أصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس، ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمان قديم في بلاد النجد على أنهم يتسامحون في قضية قبض الرهن، يتسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس. نعم. وإلا الأصل ما في شك أنها القبض، وهو الذي يدل عليه الدليل، لكن نظرا ضرورات الناس وتعطل مصالح الناس في هذا صاروا يتسامحون في القبض. نعم.
ولا يصح إلا بالقبض بقوله سبحانه فرهان مقبوضة.
نعم.
ولأنه عقد إرفاق فافتقر إلى القبض كالقبض.
نعم.
وعنه في غير الخليل والمظلوم أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع.
وهذا مذهب مالك فيما أذكر، أن مذهب مالك لا يشترط القبض، لا يشترط القبض، وعليه العمل في هذه البلاد من زمن، من أظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عليه العمل أن القبض ليس ضروريا لأجل مصالح الناس في هذا، وإذا حصل القبض فهو أتم وأضبط ما في شك. نعم. ولا يشترط القبض، إنما القبض في المكيل والموزون، إذا رهن الطعام أو حديد أو شيء يوزن هذا الذي يشترط فيه القبض، أما إذا رهن بعير ولا سيارة ولا بيت هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية، ولكن الصحيح أنه لا فرق، الله جل وعلا يقول فرهان مقبوضة ولم يفصل. نعم. رهان مقبوضة. الظاهر الآية كل الرهون يجب أن تكون مقبوضة أو يشترط أن تكون مقبوضة غير تفريق بين المكيل وغيره. نعم. المذهب الأول وهو أنه يشترط القبض في كل مرهون سواء كان مكيلا وموزونا أو غيرهما، وهذا الذي تدل عليه الآية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه عند يهودي مرهونة، دل على مشروعية قبض الراهب. نعم.
حاجة تلغي النص
ما تلغي النص، لكن النص ما يوجب هذا إيجاب، ما يوجب هذا إيجاب ومن تركه يأثم، لا، لكن يكون لفظ الآية إرشادي من أجل ضبط الحقوق فقط. نعم. مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، يقولون الإشهاد ليس واجبا وإنما هو من باب الإرشاد فقط، الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب وإلزام. نعم. ما في شرك أن عقد إرفاق دين
وثيقة دين في
العين. إيه هو الإرفاق. نعم. الرفق فيه حاجة المحتاج، الناس ما يعطونه إلا براهم، فيه رفق أنه إذا رهن يعطى، ورفق بالدائن حتى يطمئن على حقه، فيه رفق. نعم. نعم. أنه يشترط قبض المرهون، فكل قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فالذي ينقل من الأموال يشترط نقله عند الدائن كالطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل من قبضة المدين إلى قبضة الدائن، يعني طلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه إلى مكان الدائن، وبهذا يحصل القبض. أما ما دام في مكان المدين إنه لا يحصل القبض. وأما الأشياء التي لا تنقل مثل الأراضي والدور والدكاكين هذه ما يمكن نقلها، هذه قبضها بالتخلية بأن يمكن المرتهن منها، يعطى مفاتيحها ويمكن منها، أو يعطى سكوكها التي عليها تكون عنده، هذا التخلية، يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليها، عنده مفاتيحها ولا عنده سكوكها فيكون هو المسيطر عليها في مدة الدين. نعم. ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها لأن مفاتيحها عند المرتهن أو سكوكها عند المرتهن، ما يتمكن من التصرف فيها. نعم. هذا هو القبض. نعم.
وذلك لأن القبض الراهن كالقبض في البيع والربا.
نعم.
فإن كان مقبولا فقبضه نقله أو تناوله كالثوب والعقد والكتاب ونحو ذلك. والمثيل رهنه بالشيء فقبضه اكتياله.
ونقله اكتياله مع نقله. يكفي الاكتيال، يعني يكيل الطعام المرهون ويخليه عند الراهن، لا، مع نقله مثل البيع، قبض الطعام في البيع كيله مع نقله، قبض الموزون وزنه مع نقله، هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحاله. نعم.
والمكيل رهنه بالسيف فقبضه اكتياله لقوله عليه الصلاه والسلام اذا اميت فكل.
نعم.
وإن كان موسولا فقبضه بالوزن
مع النقيض. نعم.
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ناكله من مكانه. متفق عليه.
جزافا عن الخرص، الجزاف معناه الخرص او البيع من غير كيل. يقول ابيعك هذه الكومه من الطعام او من التمر بدون كيل، انت تشوفها وتراها تشتريها تسلم ثمنها، يجوز هذا. هذا يسمى بيع الجزاف، شيء مجموع تاتي وتشتريه جميعا، لا باس بذلك. مثلا مجموعة كراسي تشوفها أمامك يجوز أنك تشريها جميع ثمن واحد، هذا بيع الجزاف، هو لازم أنك تعد كل واحد على حدة. مثلا فرش مجموعة يجوز بيعها جميع، هذا بيع جزاف. طعام مجموع، تمر مجموع، كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة، لكن لا بد من نقله. إذا بيع جزافا فلا بد من نقله، لحديث ابن عمر: كنا نبتاع الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيع حتى ننقله إلى رحالنا، يعني منازلنا. نعم.
وأما الأطراف والثمار على الشجر فقبض ذلك للتخلية بين موقعه وبينه،
الذي لا يمكن نقله كالعقارات والثمار التي على الشجر، هذه بيعها قبضها بالتخلية، يعني تمكين المشتري أو تمكين الراهن منها. نعم.
وأما الأقار والثمار على الشجر فقبضوا ذلك للتخلية بين مرتهنه وبينه من غير حائل.
على الشجر، أما الثمار التي قطفت من الشجر فهذه لا بد من نقلها، يعني يمكن أن تنقل. تمر المجدود والزرع المحصود لا يمكن نقله. نعم.
يعني
إذا رهن الدار فقبضها أن يفتحها له ويسلمه مفاتيحها، إذا سلم لمفاتيحها قبضها. نعم. ها؟ المديل لا ما يتصرف فيه ولا يسكنه، لأنه لو سكنها خفض من قيمتها، ربما تلفت ويوقف العمل فيها. نعم. هذا على المذهب، على أنه لا بد من القبض. نعم.
وقبض أمين المرتهن
يقوم وقام قبضه لأنه وكيله ونائبه، يعني سواء قبضه بنفسه أو بوكيله، وكل واحد يقبض عنه يكفيها. لو صار المرهون عند واحد ثالث، وكيل للدائن، فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء، وبيت الوكيل مثل بيت الموكل. نعم. لأنه ينوب منابه. نعم. وإذا خلي الوكيل على الدار أو على الشجر فهو مثل الدائن سواء، لأنه وكيله. نعم.
إذا مات القبض شرطه للزوم كحالة
الابتداء بالآلة. إذا قبض الرهن فيشترط أن يستديمه إلى حلول الأجل واستيفاء الدين، لأن هذا فائدة الرهن. أما أن يقبضه ثم يخرجه ويسلمه لصاحبه هذا ما حصل المقصود، فلا بد من استمرار محجوزية الرهن عند المدين حتى يسدد الدين. وهذا الذي جعل الأمر فيه حرج ومشقة، لأن المدين المسكين يبي ينحرم من بيته ومن سيارته أو من مزرعته أو من نخله، يبي ينحرم من هذا كله إلى أن يسدد الدين. نعم.
وعنه أن القضاء إذا نفعه بالمتعين ليس بشرط في البيع فلا بشرط في الغرض.
نعم.
مسألة: والرهن أمانة عند المغترم وعند أمينه، لا يصحبه إلا أن يتعدى.
الرهن عرفنا على المذهب أنه لا بد أن يكون في حوزة الدائن اللي هو المرتهن. الدائن يسمى المرتهن، والمدين يسمى الراهن. فعرفنا أن الرهن يشترط أن يكون في حوزة الدائن الذي هو المرتهن. طيلة مدة الأجل، لكن لو قدر أن اختلف في هذه المدة عند الدائن تلف، هل يضمنه؟ لا، لأنه أمين، والأمين لا يضمن. لو ودعت عند واحد المال وتلف، فالمودع ليس عليه ضمان لأنه أمين، إلا في مسألة إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، كما لو ترك الباب غير مغلق، لو ترك غير مغلق وجاء السراق وسرقوا الرهن أو راحوا بالسيارة أو ما أشبه ذلك، فإنه يضمن لأنه فرط. أو عمل شيئا في الرهن حتى تلف، عمل شيء، حرك السيارة مثلا، شغلها واحترقت، يضمن لأنه متعدي، ليس له أن يحركها خليها تاقف. فإذا تصرف فيها وترتب على التصرف تلف فإنه يضمن، إلا إذا كان الشيء يحتاج إلى تحريك، لو خلي ما يحرك يتلف، فهو يحركه من أجل مصلحته، هذا لا ضمان فيه لأنه لم يتعدى، لأنه يحتاج إلى تحريك وإلى نقل من مكان إلى مكان، لأنه لو تلف يتلف، فهذا لا حرج فيه إذا تلف، لأنه مأذون له في تحريكه ونقله تقليبه. الحاصل أن الراهن إذا تلف الرهن عنده، أو المرتهن إذا تلف الرهن عنده، فإن كان بتفريط أو تعد منه فإنه يضمن، وإن كان بغير تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن، والأمين لا يضمن. نعم.
الرهن أمانة عند المغترم وعند أمينه، لا يضمنه إلا أن يتعدى، فإن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه لأنه أمين، فأشبه المودع.
مودع.
فأشبه المودع.
نعم.
مسألة: ولا يلتزم المغترم بشيء من الرهن إلا ما كان مرغوبا أو محلوبا.
المرتهن ما ينتفع بالرهن، المرتهن اللي هو الدائن ما ينتفع بالرهن، لأن منفعته لمالكه اللي هو الراهن والمدين، منفعته للمدين والراهن، فليس للمرتهن الانتفاع به، لأنه إذا انتفع به صار متعديا، لأنه ليس ملكا له، فهو يحفظه فقط لا ينتفع، لا يكد السيارة أو يركبها أو الدابة يركبها، إلا في مسألة ما إذا، وكذلك النفقة على من؟ نفقة الرهن إذا كان يحتاج إلى نفقة، داب عبد يحتاج إلى نفقة، نفقته على صاحبه على الراهن، المرتهن مالك اللي ينفق عليها المالك، لكن لو تعذر إنفاق المالك اللي هو الراهن تعذر وترتب على هذا الضرر في المرهون، الدابة تموت جوع أو العبد يموت جوع، فإن المرتهن ينفق عليه إبقاء على حياته، ينفق عليه ويرجع بالنفقة على مالكه الذي هو الراهن، يجب عليه أن ينفق. وإن كان الرهن فيه منفعة فيستغلها في مقابل الإنفاق، يركب الدابة في مقابل النفقة، وإذا كان فيها حليب يحلبها في مقابل النفقة. قوله صلى الله عليه وسلم: الله يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
فلا ينتفع المغتنم بشيء من أمره إلا ما كان مرغوبا أو محلوبا، فيحلف ويركب بقدر العدل.
نعم.
متحريا للعدل في ذلك.
اجتهاد، يعني تحرى يركب ويحلف بقدر النفقة، اجتهاد، لأنه ما يمكن أن يكون تحديد هذا، لكن اجتهاد. نعم.
سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرهن يركب من نفقته، ولبن الدار يشرب من نفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يأكل ويشرب النفقة. رواه البخاري.
يعني هذا بهذا تنفق في مقابل الانتفاع. نعم.
وفي أرض تعالى المرتهن عن الفهى، ولبن الدر يشرب، وعلى الذي يشرب نفقته ويركب.
إبقاء على حياة هذا، لأن الحيوان له حرمة، إذا ترك بدون نفقة يهلك.
مسألة: وللظالم ظلمه من غزله وكسبه ونماؤه.
إذا حصل في الرهن غلة، مثلا دابة ولدت، دابة ولدت، أو مثلا شجر أثمر، نخل أثمر، فلمن تكون غلته؟ تكون للراهن، للمالك. المرتهن ما له من شيء، تكون للمالك، لكن ما ياخذها المالك، تبقى معه، تكون رهنا معه، تكون رهنا معه، هي ملك للمالك لكنها تكون رهنا مع الأصل. نعم. أو مثلا كسبه، العبد مثلا، العبد اشتغل وحصل دراهم، تكون الدراهم لمن؟ لمالكه اللي هو الراهن، ليست للمرتهن، لكن تكون هذه يكون هذا الكسب معه، رهنا معه. نعم. لأن ما نتج عن الرهن فإنه يكون رهنا معه. نعم.
لأنه نماء ملكه.
نعم.
لأنه نماء ملكه فأشبه غير المرهون، لكنه يكون رهنا معه.
يكون رهنا معه، فلا يمكن الراهن أنه يأخذ الدراهم من العبد، أو يأخذ الولد من الدابة، أو يأخذ ثمر من الشجرة، ما يمكن، بل نرصده مع الرهن، نرصده مع الرهن، يكون رهنا مع الأصل. نعم.
لكنه يكون رهنا معه لأنه عبد وارث في الأصل، فثبت حكمه في نمائه كالبيع.
كأنه إذا كان صار الأصل مرهون فالفرع مرهون أيضا، الفرع له حكم الأصل. نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: الرهن من راهنه له غنمه وعليه غنمه.
قوله صلى الله عليه وسلم: له غنمه، يعطي أن النماء يكون له لمالكه، وعليه غرمه، لو تلف من يكون الضمان عليه؟ على مالكه. نعم. لا، ثمر يجد ويدخر، يدخر يدخر، لكن يكون رهن. نعم. إذا كان يفسد، إذا كان يفسد ببقائه يباع ويجعل قيمته رهن، قيمته تكون رهن. أما إذا كان ما يفسد فهو يخزن يصير رهن. نعم.
وعليه ضرب من مؤونته ومخزنه وكفنه إن مات.
الراهن يتحمل كل ما يحتاجه الراهن من نفقة كما سبق، وآجار المخزن إذا كان يحتاج إلى آجار يكون على الراهن على المدينة. ولو مات وهو مثلا مملوك، عبد مملوك مات وهو مرهون، يكون معونة تجهيز الجنازة على المالك ليست على المرتهن. نعم.
ويلزم جميع نفقته من كسوة وعلف وحلف وحائل وسقي وتشريح وفدار وتجهيز،
كل هذا على المرتهن اللي هو المدين لأنه ملكه. أما المرتهن، أما الراهن فليس عليه شيء. نعم. كل هذا يكون على الراهن الذي هو المدين لأنه ملكه، أما المرتهن فليس عليه من هذا شيء. نعم. لا أجار الحفظ ولا النفقة ولا تخزين ولا السقي ولا العلف ولا شيء من هذا، إلا فيما سبق إذا كان يركب أو يحلب فإن الراهن، فإن المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة. نعم.
لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرهن من راهن له ظلمه وعليه ظلمه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان وما أشبه ذلك، قواعد شرعية. نعم.
وهذا من قربه لأنه ظلمه فكانت عليه نفقته.
كما أن له نماء هذا الغنم فعليه غرمه وهو النفقة. نعم.
فكانت عليه نفقته كالذي في جلده.
نعم.
ويلزمه كفنه إما كما يلزمه بالذي في جلده،
كما يلزمه لباس العبد في الحياة، عبده المرهون يلزم أن يشري له كسوة، فكذلك إذا مات يلزم يشري له كفن، يعني هذا كسوة أيضا، لباس، لباس ميت مثل لباس الحي. نعم.
وإن أهلكه أو أخرجه من الرهن بعز أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا.
لو أن الراهن الذي هو المدين تصرف، تصرف في الرهن بما ينقل الملك وهبه لأحد أو أتلفه فإنه يلزم بالقيمة، يلزم بالقيمة تكون رهنا مكان مكان الرهن الذي فوته على المرتهن، فوته على المرتهن. لو أن الراهن أتلف الرهن أو وهبه لأحد أو أخرجه عن ملكه فإنه يلزم بالقيمة وتجعل رهنا مكانه، لأنه إذا فوت الأصل فإنه يلزمه تأمين البديل عنه. أما البيع فلا يجوز له أن يبيعه، ولو باعه ما صح البيع، الراهن لا يصح بيعه لأنه تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه. نعم.
فلا يجوز للراهن يدخل مقرون لأن فيه إضرار
بالمرتهن. كذلك لو كان الراهن عبد وأعتقه فإنه يلزم بالقيمة، العتق ينفذ ويصح لكن يلزم السيد بالقيمة تجعل رهنا مكان العبد الذي اعتقه. نعم.
لأن فيه إضرار بالمرتهن وإسقاط الحق للازم له، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس باستيفاء الحق فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه.
العتق ينفذ لأن الشارع يحث على العتق، يحث على العتق، فإذا أعتقه نفذ العتق وأعتق العبد وخرج من الرهن فيلزم على سيده أن يأمن القيمة محله، تكون رهنا محله. نعم.
لزم القيمة أو رهن آخر؟
لا، القيمة أو قيمة لأنها بديل عن الرهن، القيمة بديل عن الرهن، ما نلزمه يجيب رهن آخر. نعم.
وإن تصابق الرهن
يجيب غيرها، يجيب قيمة ثانية. نعم.
ويختلف القيمة يا شيخ.
ها؟
يختلف القيمة عن المناصب الدنيا.
كيف تختلف؟
كان بيع العبد وقد قيمة العبد أعلى من قيمة الدين المفروض عشان الناس.
ولو ترصد ولو كان ترصد كلها ولو كان فيها زيادة، فإذا حل الأجل يسدد منها والباقي يرد على صاحبه. نعم. نعم. يجوز إنك ترهن مثلا دار قيمتها 5 ملايين، ترهن دار قيمتها 5 ملايين بدين قدره 100,000 ريال، يجوز تصير كلها رهن ولو كانت أكثر من الدين، يلزم تكون كلها رهن.
نعم.
مثل ما لو اعتقها، لأن الاستيلاد طريق إلى العتق، الاستيلاد طريق إلى العتق، فهو مثل ما لو اعتقها عتقا منجزا. نعم.
وذلك أن الله ليس له وقت جارية المرهونة، لأنه يبقى بذلك إلى أن يخرجها من الظلم فيكون حق المبتدئ، فإن وضعها فلا حد عليه لأنها ملكه، كان لو استخدمها.
نعم.
وإن ولدت فولد الكفر وتصير أم ولد، لأنه أحسنها في موته وتخرج من الأرض موسرا كان أو مسرا كما لو أعتقها، وعليه قيمتها يوم أحسنها لأنها وقت إتلافها تجعل غنى، وكذلك إتلفت بسبب الحمل.
المهم أنه إذا حملت منه بطل بيعها وصارت تنتظر العتق بوفاته، فالحمل سبب للعتق، فيكون فوت على المرتهن الوثيقة فيلزم بالقيمة، قيمة الأمة التي أحبلها. نعم.
وإن جنى عليه غيره فهو خصم فيه، وما قرر بسببه فهو غائب.
لو واحد تعدى على الرهن فأتلف منه شيئا، فالذي يطالب هو الراهن صاحب، نعم، الراهن المدين هو اللي يطالب، ما هو اللي يطالب المرتهن، لأنه ملك، اللي يطالب المالك، اللي يطالب الجاني هو المالك. فإذا حصل على مال في مقابل الكناية فإن هذا المال يكون رهنا مع المرهون، ما حصل عليه من المال بسبب الجناية على الرهن يجعل مع الرهن، يكون رهنا معه، والذي يطالب هو المالك. نعم.
فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص
إذا قدرنا أن الرهن عبد وجنى عليه عبد ثاني، جنى عليه عبد آخر وقتله عمدا عدوانا، فالراهن الذي هو السيد يخير بين القصاص وبين الدية، فإن اختار الدية صارت رهنا، وإن اختار القصاص فله الحق في ذلك، لكن يلزم بدفع القيمة، يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا مكان العبد. نعم.
فإن اختار فعلى القيمة أقل قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون.
نعم.
فإن كانت قيمة المرهون 10 وقيمة الجاني 100 لم يلزمه إلا 10، لأنه إنما فوت على المبتدع عشرة، وإن كانت قيمة المرغوب بها وقيمة الجهل عشرة لم يلزمه إلا عشرة، لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المبتدع، يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فقام قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للناس. والوجه الثاني لا شيء عليه، لأنه لم يجد للجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال. وكذلك إن جنى على سيده
الوجوه، إذا قال فيه وجهان فيه ثلاثة أوجه، الوجوه تكون للأصحاب، أما الروايات إذا قال فيه روايتان فهي عن الإمام، الرواية تكون عن الإمام أحمد، أما الوجوه فإنها تكون لأصحاب الإمام أحمد يخرجونها على قواعده. هذا معنى الوجهين والوجوه في المذهب، الوجوه للأصحاب والروايات للإمام. نعم.
وكذلك إن جنى على سبيله
فاقتص الحق، كذلك التخريجات، تخريجات إذا قال فيه تخريج أو يتخرج كذا فهو للأصحاب، هذا يخرجونه على قواعد الإمام أحمد. نعم.
وكذلك إن جنى على سبيله فاقتص منه
وأخذه مسألة جنية،
وكذلك إن جني على سيده فاقتص منه أو ورثته مسألة،
اقتص منه أو ورثته، اقتص منه نفس السيد أو ورثته. نعم.
اقتص منه أو ورثته.
نعم.
مسألة، وإن أبى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه، لأنه بدل
عنه فقام. إذا كانت الجناية موجبة للمال فإن المال يؤخذ ويكون رهنا، وإن كانت الجناية موجبة للقصاص أو المال على التخيير فكما سبق، إن أخذ المال صار رهنا، وإن اقتص فإنه يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا، لأنه فوت على الراهن المرتهن، فوت على المرتهن وثيقته فيغرمها له. نعم.
وإن هذا السيد عن المال لم يصح عقده، لأنه
إذا كان المتعين هو المال، قتل خطأ مثلا، قتل الخطأ ليس فيه إلا الدين مع الكفار، فليس للسيد أن يعفو عن الدية، لأنه إذا عفى عنها أسقط حق المرتهن، فوت حق المرتهن، فلا يصح عفوه في هذه الحالة. نعم.
وإن هذا السيد عن المال لم يصح عفوه، لأنه محل تعلق به حق المرتهن.
نعم.
فلم يصح عفوه عنه، كما لو قبضه المرتهن ويلزمه العفو في حقه. فإذا فك الرهن رد إلى الجاني، وقال أبو الخطاب يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا.
المهم أنه يوثق، المهم لازم من التوثيق، إذا عفى عن المال فلازم من البديل، لازم من البديل، إن العافي هذا يأمن البديل للمرتهن. نعم.
وقال ابن خطان يصح عفو السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا، لانه افلحه بعفوه.
المهم انه سواء قلنا ما يجوز له العفو او قلنا يجوز، لازم من البديل، لا بد من البديل. نعم.
وقال القاضي تؤخذ قيمته من الجهل فتجعل مكانه، فاذا زال قهرا ردت الى الجهل، كما لو أقر على حقه المرهون بالجناية.
نعم.
مسألة، وإن عفى السيد عن القصاص إلى غير مال إن بنى على موت بالعمد، إن بنى على موت بالعمد فيثبتنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال،
هذا يرجع إلى خلاف في الجنايات، هل الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا والدية إنما هي بدل، أو أن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية أحد أمرين؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. وعلى كل حال المرتهن لا بد يطالب بالبديل، المرتهن يطالب بالبديل، سواء قلنا الذي يجب القصاص عينا والدية بدلا عنه، أو قلنا إن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية. فإذا عفى، إذا عفى السيد عن العبد المرهون أو العبد الجاني فإنه لازم يأمن البديل للمرتهن، وهو أن يأتي بقيمة العبد الذي جني عليه يجعلها رهن، ثم بعد ذلك يتراجع هو الجاني فيما بعد، تراجعون بعد ما يفكر الرهن يتراجعون. نعم.
فإن قلنا أحد شيئين فهو كالعفو عن المال، وإن قلنا القصاص فهو كالاقتصاص وفيه وجهان. مسألة. وإن جنح رهن
يكفي. إذا أكلف الراس أو بعضه أو جبنا عليه المال الذي هو بدله.
نعم.
لماذا
لا
نجب عليه
بهذا
المال
قرحته؟ لماذا لا؟
لا نجب عليه بهذا المال
لأجل أهله من مدينه. لا ما يفك الرهن لما يحل الأجل، لما يحل الأجل ما يسبق الأجل. نعم.
طيب الصورة الثانية، مش ما أوجبنا عليه رهن آخر، أوجبنا عليه المال بدل ما أهله نجب عليه رهن آخر.
لا ما هو آخر بديل، هذا ما هو رهن آخر، هذا بديل عن الرهن الأول، وهو كهو يعني ما هو رهن آخر. نعم. يحل محله، يحل محله. نعم.
تفضل الشيخ وفقكم الله، لقد خلفكم الله أن الجزاء تكون بغير الحدود، بغير حدود الله.
أي نعم.
وهناك قصة في زمن عمر حينما اقترح صحابي شخصا اخر لان يذهب الى امره ثم يقف، وكان عليه حد.
هذه تروى عن ابي ذر رضي الله عنه انه كفى الواحد عليه قصاص، وان الجاني تخلف وقدم ابو ذر نفسه للقصاص بدلا عنه، لكن القصه دي ما ثبتت، ما ثبتت، تحكى لكنها ما ثبتت. نعم. لم يحضره، إذا لم يحضره وهو متمكن من إحضاره يلزم معه، أما إذا لم يحضره لأنه تعذر إحضاره ليس عليه شيء، مات مثلا ولا تعذر أحواره، فالتفريط ما جاء من الكبير فليس عليه شيء، إنما يلزم بما عليه إذا صار التفريط في عدم الأحوار من الكبير، يلزم بما عليه من حق الآدمي ولا يضيع حق الآدمي، نقول له يمت حضره وإلا تحمل ما عليه. هذا نحن
الشيخ أخبركم الله أرجو أن تزيدوا لنا بتوليد هذه الإبارة
المحيط رهنه بالدين،
المحيط رهنه بالدين فقبله صيانه، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا
سميت فكيل، المكيل قبضه بالكيل، قبض المكيل يحصل بالكيل على المذهب، يكفي الكيل، لكن على الصحيح أنه لازم من أمرين، الكيل مع النقل، الكيل مع النقل، والحديث إذا سميت يعني إذا بعت، إذا بعت أو اشتريت فكل، في لفظ آخر إذا ابتعت فكل وإذا بعت فاكتل، إذا ابتعت فاكتل وإذا بعت فكل، يعني أن القبض، أن قبض المكيل يحصل بكيله، المذهب يكفي الكيل ولو بقي في ملك البائع. والقول الصحيح هو رواية عن أحمد وهو قول الشافعي وجماعة أنه لا بد من النقل مع الكيل ولا يكفي الكيل. فعلى هذا لو كاله تركه في ملك البائع أو في دكانه ما حصل القبض التام. نعم. فالذين مثلا الآن يشترون الأكياس اللي يشترون الأكياس الآن من السكر أو من الرز ويعدون الأكياس ويتركونها في ملك التاجر أو في مستودع التاجر هذا ليس قبضا. وكذلك اللي يشري السيارة يستلمها ويخليها في المعرض معرض البائع هذا ليس قبضا لا بد من النقل. نعم.
بمجرد الحمل أم بمجرد
ولادة الحمل ومرض الحياة؟ لا بمجرد الحمل حتى لو مات سقط من البطن تكون أم ولد أو لازم سلامته. نعم. لكن لا تكون أم ولد إلا إذا ولدت ما يتبين فيه خلق إنسان سواء بقي أو مات. أما لو أن حملت ثم سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان هذا لا يعتبر شيء لا تعتبر أم ولد. لو سقط في الأشهر الأولى قبل أن يخلق وقبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس فيه شيء ما تصير أم ولد. نعم.
العلة
الشيخ
حكم يتعلق بها من الحمل.
لكن ما تصير أم ولد حتى تلد ما يتبين فيه خلق إنسان على الأقل سواء سلم أو مات. نعم.
الشيخ في البداية الشيخ توفي الإبن.
أيه.
العلة في كونها أم ولد يعتبرها
لأنه ولدت منه حرا ولدت منه ولدا حرا وهو حر لو مات يسمى حر سمى ولده ولد فلان فلا يمكن أن يبيع أم ولده. نعم. على خلاف ترى فيها خلاف المسألة هي محل وفاق. القول الصحيح والذي رجحها ابن القيم وغيره أنه يجوز بيع أمهات الأولاد. نعم فيها خلاف بين العلماء لكن هذا المذهب. نعم.
تعتبر تلفت حتى لو حملت الأشهر الأولى.
تلفت؟ كيف تلفت؟
ما هي رقيقة؟ حملت؟
تبقى رقيقة إلى أن يموت إذا مات عتقت تبقى رقيقة لكن ما يجوز لهبيعها. أي نعم ولا هي تبقى رقيقة مدة حياتها فإذا مات عتقت. نعم. ها؟
كان
الذي اشترى
السيارة
وتركها
في
المعرض
بقع فيها السيارة لكن بقي ثمن السيارة ما يعتبر شيء جريء.
إذا إيش؟
إذا
دفع ثمن
السيارة
وتركها
في المعرض هذا ما
يعتبر فيه جريء. البيع جائز لكن القبض ما حصل ما يتصرف فيها المشتري ما يتصرف فيها إلا بعد القبض ولا البيع صحيح. نعم. أي وين البيع صحيح لو ما دفع القيمة البيع صحيح لكن ما يتصرف ما يصح تصرف المشتري فيها حتى يقبضها. نعم. في فرق بين صحة البيع وتصرف المشتري. نعم.
يا شيخ
إذا قلنا قبل كل شيء بحسبه فقبض السيارة يكون نقل الملكية وإن كانت في معرض الدخل.
لا، ما هو بنقل الملكية، بنقل ذات السيارة، ما هو بنقل الملكية بالأوراق، لكن نقل السيارة بإخراجها من مكان البائع إلى مكان المشتري.
ما يثبت ملكية كلها الاستمارة.
اي هذا لا تثبت ملكية بدون استمارة، اذا حصل بيع قبول وايجاب وشهود خلاص ثبتت الملكية، اما الاستمارة اجراء، مجرد اجراء فقط. نعم.
لو رجع المشتري
رجع ما حصل له رجع، اذا تفرقوا لازم البيع، ما حصل له رجع يلزم البيع، اذا تفرقوا لازم البيع. نعم.
هل تجب
زكاة الرهن إذا حال عليه الحول وكان رهن من يريد زكاة فيه؟ نعم.
هل تجب
زكاة الرهن
إذا حال
الحول
وكان رهن من
يريد زكاة فيه؟ لا شك، لا شك أن تجب فيه الزكاة، لأنه ملك له وحال عليه الحول تجب عليه الزكاة، يزكي عليه. نعم.
وقال
الشيخ رحمه
الله:
هل يجوز رهن ما يسرع إليه الفساد كالطعام المطلوب ونحوه؟ لا، ما يصلح، ما يصلح إلا الشيء الذي يبقى، أما الشيء اللي يسرع إليه الفساد هذا ما يصلح رهنه، لأنه لا فائدة من رهنه. الطعام المطبوخ يخرب بسرعة، الفاكهة، الفاكهة تخرب بسرعة، وش الفائدة من رهنه؟ إلا إذا كان الأجل قصير، إذا كان الأجل قصير جرد إخارب يبي يسدد. نعم.
يتحمل عبد الله عبد
الله إذا خرب. لا، وشو الحمل ذي؟ نقول ما يصح أصلا، اللي خرب ما يصح، ما يصلح أيضا. نعم.
لو قلنا شيخ كل ما يجوز بيعه
مما يبقى، يجوز بيعه مما يبقى ويتعدى به الغرض، هذا ما يتعدى به الغرض. نعم.
زكاة قريب يا شيخ.
نعم.
الزكاة والأقارب تجوز، الزكاة مال خارج الزكاة القريب
فيها تفصيل. إذا كان القريب من عمودي النسب الوالدين أو الأولاد ما تجوز، ما يجوز له يدفع زكاة لآبائه وأجداده وجداته أو أولاده وأولاد أولاده، ما يجوز هذا.
الإخوان
إن كان يرثهم لو ماتوا فهو ما يجوز، إن كان ما يرثهم محجوب عنهم فلا بأس. نعم.
هل يجوز أن يكون
الشيخ
المقري
قابلا مقابل الدين؟ هل يجوز أن يكون الشيخ المقري قابلا مقابل الدين؟ ما يجوز، القاعدة أن ما جاز بيعه صح رهنه، الشيك ما يجوز بيعه لأنه سند وثيقة، ما يجوز بيعه حتى يقبض ما فيه. نعم.
يقول الشيخ رحمه الله: هل صاحب البيت التصرف في الرهن بشيء لا يضره كسكنة
دار مع بقائها
بيد
أو صحيح
هل صاحب البيت التصرف في الرهن بشيء لا يضره
لا ما يصلح، ما المرتهن ما ينتفع من الرهن إلا ما سبق، إذا كان يحلب أو يركب فله أن يحلبه ويركبه في مقابل النفقة، أما ما لا يحتاج إلى نفقة فهذا لا ينتفع منه بشيء لأنه ملك غيره. نعم.
إذا رهن دار
تسليم المفاتيح، تسليم المفاتيح أول يدخل فيها ووريه إياها غرفة غرفة وجميع مرافقها يوريه إياها تماما ثم يعطيه المفاتيح يكون قبضها بذلك، وإن كانت أرضا يروح به يوقف عليها ويوريه حدودها ثم يعطيه الوثيقة عليها. هنا ما يكفي الصك حتى يراها، إذا رآها مع أعطاه الصك إذا كانت أرض يكفيها.
الدار ينزل عنها،
الدار لازم يعطيها المفاتيح، يعطيها المفاتيح.
نعم. ينزل عنها يا شيخ على ظاهر المذهب،
من هو اللي ينزل عنها؟
الراهب
يعني يرحل عنها.
نعم.
إيه يا أخي الآن على المذهب نقول يلا اطلع في القشر النصارى تراهن، وانت لا سكنت لا تبي تقربه على صاحب الدين، يعني سكنات فيها تقلل من قيمتها. هنا
هذا مع الصحة
في
الدار،
ما هو
في الاستمارة في السيارة، عقد إجرائي.
هو عقد إجرائي، هو إذا أعطاه مفاتيحها يكفي، إذا أعطاه مفاتيحها والدخوة عليها يكفي، إعطاه الصك زيادة فقط. لا ما يكفي هذا، لازم ياخذ السيارة يحطها في حفيزه ولا عند واحد أمين يودعها عنده، ما يكفي استلام المفاتيح ويخليها عند راعيها. لا
نعم يا شيخ، إذا تصورنا أن الدار على ما يرجع لها من تلف توفي بالدين،
ما هو لزوم، قد ترخص الدار يجيها شيء ترخص عرضة للرخص ونزول السعر، تبني على الوقت الحاضر، بل الوقت الحاضر يمكن تسوى 10 ملايين، لكن عقب شهر عقب شهر أو شهرين تنزل الأسعار وتصير ما تسوى إلا 500,000، لأن السعر ما هو مأمون انخفاض.
نعم.
هذا مشي مع لا ضرر ولا ضرر، لأن لو مكننا الراهن من الرهن صار فيه ضرار على المرتهن، لأجل لا ضرر ولا ضرار نقول ارفع يكفي عليك. لا يرهنه، إذا صار فيه حاجة إلى البيت لا يرهنه، لا يرهنه، دور غيره. فيه الرهن اللي يمكن تسليمه، الرهن اللي يمكن تسليمه، أما الرهن اللي ما يمكن تسليمه لا يرهنه، وما أجبر على أنه يرهن، لكن إذا رهن يلزم أحكام الرهن. نعم. لكن كما ذكرت لكم العمل الآن على التسامح في هذا، وأن الرهون بيد أصحابها، ما أخرجوا منها ولا منعوا منها، ولا يسع الناس إلا هذا، يعني تطلع من مزرعته ومن الخاله وين يعيش، تطلع من بيته وين يسكن، فالآن صاروا يتسامحون في هذه الأشياء. وأظن فيما أذكر المذهب الإمام مالك أنه ما يشترط الحج. نعم.
يعني الإمام مالك استدل بعمل المدينة.
نعم. وهل عمل أهل المدينة أنه ما يشترط الحج؟
يرى عدم الحديث
بأنه يقال عمل المدينة. إيه بس هل في هذه المسألة عمل أهل المدينة على هذا؟ يحتاج إلى نظر. نعم. والله عنده قاعدة أن العمل إن عمل أهل المدينة حجة، وإن كان هذا القول غير موافق عليه من جمهور العلماء، هذا قول منتقد، لأنه ليس لأهل المدينة ميزة على غيرهم من بقية المسلمين من علماء المسلمين في الأقطار الأخرى، ليس لعلماء المدينة ميزة على علماء الحجاز، علماء الشام، علماء مصر، علماء المغرب بعد ما انتشر الإسلام، بعد ما من اللي يجعل لهم ميزة على غيرهم؟
إذا كان
التوارث السنة العدد، لا السنة ولله الحمد انتشرت أكثر المحدثين في العراق وفي خراسان وفي انتشر الخير.
لا
لا أبدا، هذا القول عن مالك رحمه الله محل نظر، ما هو ليس لأهل المدينة خاصية. نعم.
من الأقارب يأتي بال
هذه يا أخي تحتاج إلى دراسة الفرائض كلها، السؤال هذا يحتاج إلى أن نجيب الفرائض كلها. نعم نعم. تفضل
يا شيخ أحمد
الله،
هل يشترط بالعيد المرهونة أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الزيت؟
نعم.
هل يشترط بالعيد
المرهونة
أن تكون قيمتها أكثر من
قيمة الزيت؟ لا لا، ما يشترط هذا، ولا يشترط أن تكون، يجوز أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الدين، يعني تكون أكثر من الدين أو مساوية أو أقل، أي خالف ظهن أمره واسع، أن تكون أكثر أو مساوية أو أقل. نعم.
أن يجوز أن يكون الرهن إذا كان ذلك مثلا أن يكون عند المبيت عند الله
ما في فرق بين الغنم وغيرها. على المذهب لازم تكون عند عند الداين عند المدين، نعم عند المرتهن اللي هو الداين المرتهن الداين، تكون الرهون عنده غنم أو بعرين أو طعام أو أي شيء من الأموال، تكون عند المدين عند الداين، نعم. لكن إذا كانت غنم وفيها حليب يحلبها وينفق عليها، أو بقر أو إبل يحلبها وينفق عليها، وكذا كانت تركب مثل الحمير والخيل والإبل يركبها وينفق عليها أيضا، نعم. ها؟ لا لا ما هو لازم لو ما رفض. نعم. إذن الرسول عام عليه الصلاة والسلام، إذن هو عام، نعم.
وفضيلة الشيخ الله، هل يجوز مداعبة الجارية إذا كانت هي عليه
موقوف قبل أن تختيره؟ ما في مانع، ولا يحرج حتى يطأها، يجوز له يطأها ويتسرى، ما في مانع. لكن إذا حملت صارت أم ولد، نعم. الراهن الراهن، أما المرتهن ما هي ملك، حرام عليه، لو وطئها يرجم إذا كان بكرا، إذا كان ثيبا، وإن كان بكرا يجلد، نعم.
فضيلة
الشيخ رحمه
الله، إذا رجل على المدينة شديد كان يحصل شخصا خطأ،
لكن الحد ما يجب بوطء المملوكة، إنما يعزر تعزيره، يعزر تعزيره، نعم.
كيف؟ إذا وجد على النبي وعند
لا ما يرجع عليه، لا ما يمكن. إذا لزمت الراهن غرامة وله رهن كثير عند المدين ما يرجع عليه، لأن الرهن صار وثيقة، كله وثيقة بحق المرتهن اللي هو الدائن، فلا يتصرف فيها، نعم. وفضيلة
الشيخ وفقكم
الله، نقص الرهن عن
الدين، نقص الرهن
الزيادة من الدية ترجع على الراهن، الزيادة من الدية ترجع على الراهن، نعم.
وقال
يا شيخ
هل إذا مات المضمون
عنه يبرأ الضامن مثل الكلام؟ لا، إذا مات المضمون عنه الضامن ما يبرأ، يطالب بالسداد، لكن إذا سدد يرجع على تركة الميت، إذا سدد يرجع على تركة الميت، إلا البراءة ما يبرأ، نعم.
وفضيلة الشيخ فقط الله، إذا كان رجل عنده عبيد فقتل أحدهم عما كان أو خطأ فهل يقام عليه
الحد؟ لا، لكن يعزر تعزير، لا يقام القصاص بين حر وعبد، إذا قتل الحر عبدا فإنه لا قصاص، سواء كان ملكا له أو لغيره لعدم المكافأة بينهما، فلو قتلنا الحر بالعبد كان هذا ظلم، يكون هذا ظلم، لأن الواجب في القصاص المساواة، ولا يتساوى الحر مع العبد، نعم. لكن تجب القيمة، تجب القيمة والتعزير بما يراه ولي الأمر، نعم. تخص الآية الأخرى، كتبنا عليهم في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، وفي الحديث في البخاري لا يقتل حر بعبد، البخاري
يقتل
الذكر الحر، نتكلم عن الحر والعبد ما نتكلم عن الذكر والأنثى، نعم نعم. ها
القيمة
حددها أهل الخبرة، حددها أهل الخبرة، نعم. طيب
قال
ابن قدامه رحمه الله
ولا يسره كما مقبول عنه لا يكن فيه خلافا. واستدل رحمه الله بحديث ابي قتاده الصلاه على المجد قال ابن خاريه الشرعي رحمه الله ولا يسره كما مقبول عنه لا يكن فيه خلافا. استدل رحمه الله بحديث ابي قتاده الصلاه على المجد.
اي نعم واضح.
ثم قال
اشترط في الضمان رضا الضامن فقط، رضا الضامن لا رضا المضمون عنه. لو قال واحد ما بيك تضمن عنه، انا ما ارضى انك تضمن عنه، نقول ما يشترط رضاك على شيء فيه مصلحه لصاحب الدين، ما هو المصلحه لصاحب الدين، توثيق لصاحب الدين، فلا يشترط رضا المضمون عنه. وحديث ابي قتاده واضح، لان تحمل الديناران عن الميت، والميت لا يتصور رضاه لأنه ميت، فلا يشترط رضا المضمون عنه، لأن المصلحة في هذا للغير لصاحب الدين. يرجع على المضمون عنه بقدر الدين، لأن الضمان إنما وقع على الدين فيرجع عليه بقدر الدين، فلو قدر أنه قضى أكثر من الدين لم يرجع على المضمون عنه، لأن الزيادة لا تدخل في الضمان، وإنما الضمان على الدين فقط. فإذا دفع الضامن زيادة فهو متبرع، و المضمون عنه لا علاقة له بهذه الزيادة. نعم.
مسألة، وإن ضمن بإذنه رجع عليه لأنه يضمن الإذن في الأداء، فأشفع له أن يأتيه صريحا.
نعم.
ويرجع بعقد الأمرين مما قضى أو قدر به، لأنه إن قضاه بأقل منه فإنما يرجع بما ضرب، وإن أداء قاضٍ فالزاعم لا يجب أداءه لتبرعه به.
نعم.
مسألة، ومن مثل بإحضارهم على الدين.
انتهت مسائل الضمان، انتقل إلى الكفالة. الكفالة هي التزام شخص إحضار من عليه حق، التزام شخص يصح التزامه إحضار من عليه حق عند المطالبة، كأن يكون على شخص دعوة وهو مثلا مسجون أو موقوف، والمسألة فيها طول وقت، فتقدم أحد الأشخاص وقال أطلقوا فلانا، اتركوا يذهب إلى بلده أو إلى أولاده، وأنا أتكفل أنني أحضره عند الطلب، لأنهم إنما مسكوه وأوقفوه خشية أن يهرب. فإذا جاء واحد وقال أنا أكفل إحضاره، حصل المقصود، حصل التوثق، فإذا طولب بإحضاره يجب عليه إحضاره، يجب على الكفيل إحضار المكفول. أما ما عليه من الحق فليس على المكفول شيء، فليس على الكفيل شيء، يقول أنا ما علي إلا أني حضره فقط، أما ما عليه من الحق أنا لم أضمنه، لك يصير ضمان، أنا ما ضمنت، أنا متكفل فقط. والكفالة إحضار البدن، لكن يشترط أن يكون الحق المكفول به بغير حقوق الله، أن يكون الحق المكفول به من حقوق المخلوقين كالديون وحقوق المخلوقين كالديون والحقوق التي للمخلوقين كنفقة الزوجة مثلا أو مهر الزوجة أو ديون للمخلوقين، هذا اللي تصح فيه الكفالة. أما حقوق الله كالحدود فلا يدخلها الضمان، من كان عليه حد فلا يجوز لأحد أن يكفله، لأنه لا يمكن استيفاء الحد من غير الجاني، وإنما الحقوق الآدمية هي التي لو عجز الكفيل عن إحضار المكفول فإنه يتحمل ما عليه من حقوق الآدمية، لأننا نقول أنت الذي فوتت علينا الشخص خليته يروح، فيلزمك أن تدفع ما عليه، إما أن تحضره وإما أن تدفع ما عليه، لأنك أنت اللي فوتت علينا. لكن في حدود الله لا يمكن هذا، لأن الحدود إنما تجب على الجاني فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لو كان واحد عليه حد خمر ولا حد زنا ولا حد سرقة هذا لا تدخله الكفالة، لأنه لو تعذر إحضار المكفول فإن الحد لا يستوفى من غير الجاني. نعم.
ومن تحرر لإحضار من عليه دين فلم يحضر لزمه ما عليه.
نعم، إذا لم يحضره لزمه ما عليه، فإن أحضره بريء، إذا أحضره بريء لأنه أدى ما عليه. نعم.
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم،
والزعيم هو الكفيل، ومعنى غارم أنه إذا لم يحضر المكفول فإنه يلتزم ما عليه من الحق، يغرم. نعم.
ولأنها أحد نوع الكفالة فوجد منها الغفر كالكفارة للمال.
نعم.
وسألت فإنما برئ تأديبه لأن الحضور،
إذا تعذر إحضار المكفول بسبب الموت فإن الكفيل يبرأ لأنه لا يمكن إحضاره، لكن لو تعذر إحضاره وهو حي فهنا تأتي المطالبة والغرامة، لأنه يمكنه أن يحضره ما دام على قيد الحياة، يمكنه يبحث عنه إلى أن يحضره، بخلاف إذا مات فإنه تعذر إحضاره فلا شيء على الكفيل، لأن تخلفه عن الحضور ليس نتيجة إهمال، إنما هذا أجل قضاه الله على الشخص، فالكفيل ليس منه تفريط في هذا، فلا يؤاخذ، لأن المكفول تعذر إحضاره بالموت فسقطت الكفالة، فيرجع الحق إلى تركة المتوفى. نعم. إذا ثبت على الحق استوفى من تركته. نعم. وإن كان عليه حد من الحدود سقط بالموت لأنه لا يمكن استيفاءه منه. نعم. أي ما
لأن الحضور سقط عن المكفول به ويأخذ فيه، كما بري الظالم ببراءة المظلوم عنه، ويحتمل ألا يسقط ويطالب بما عليه، لأن الدين لم يسقط عن المكفول به فأشبه المظلوم عنه إذا لم يبرأ من الدين.
لا، على الاحتمال ليس له وجه، ما دام أنه مات فالكفيل معذور فكيف يؤاخذ؟ نعم. لو كان حي قلنا ابحث عنه، يلزمك تبحث عنه وتحضره مهما كلفت الامر، لكن هذا ميت. نعم. الرهن في اللغه الثبوت، يقال ماء راهن يعني ثابت في مكانه ما يجري. الماء الراهن هو الذي لا يجري، هذا في اللغة. أما الرهن في اصطلاح الفقهاء فهو توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها، توثيق، كما أنه يوثق بالضامن والكفيل كذلك يوثق بالرهن. مثلا إنسان عليه 1000 ريال فرهن عنده سيارة عند الداين، رهن عنده سيارة، قال هذه السيارة إذا حل الدين ولا وفيتك تباع السيارة ويسدد من قيمته، هذا رهن، توثيق للحق. والأصل في الرهن الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، وفي قراءة فرهن مقبوضة، والرهان أو الرهن جمع رهن وهو العين الموثق بها الدين، هذا هو الرهن. والسنة من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يستدين ويرهن، فقد استدان من يهودي طعاما ورهن درعه عنده عليه الصلاة والسلام. والإجماع من أهل العلم على هذا، على صحة الرهن، وفيه مصلحة للمسلمين، فيه مصلحة من أجل توثيق الحقوق واطمئنان الدائن على حقه، وفيه مصلحة للمرتهن وهو أنه يتوصل بالرهن إلى الاستدانة وقضاء حاجته، ففيه مصلحة للطرفين الدائن والمدين، هذا يتوثق من حقه وهذا يتوصل إلى الحصول على الدين الذي يقضي به حوائجه. وفي النهاية لا ضرر على الطرفين، فالدائن يستوفي حقه من الرهن إذا تعذر استيفاءه من الدائن، والمدين تبرأ ذمته بذلك، وإن بقي شيء من الرهن يرجع عليه. ليس معنى الرهن أنه إذا حل الأجل ولم يسدد أن الرهن يأخذ الدائن، لا، هذا ظلم لا يجوز، ما يأخذ الدائن، لكن يباع ويسدد من قيمته، وإن كان من جنس الدين فإنه يؤخذ منه ويسدد الدين، إذا كان الرهن من جنس الدين يؤخذ من الرهن ويسدد الدين، وإن كان الرهن ما هو من جنس الدين فإنه يباع ويسدد من قيمته. أما أنه صادره الراهن فهذا لا يجوز، هذا ظلم، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه، لا يغلق يعني لا يصادر يؤخذ عليه. نعم، هذا هو العدل. نعم.
وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا.
كل ما يجوز بيعه يجوز رهنه من الأموال، الأموال التي يجوز بيعها كما سبق في أول كتاب البيع، فإنه يجوز رهنه، لأن الغرض من الرهن أنه يباع عند النهاية ويسدد، فإذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، إذا كان الرهن ما يجوز بيعه ما حصل المقصود، مثل الأشياء النجسة والمتنجسة يعني ما يجوز رهنها لأنها لا تباع، كذلك آلات اللهو هذه لا يجوز بيعها بل يجب إتلافها، فلا فائدة من رهنها، الأشياء التي لا يجوز بيعها لا يصح أن تجعل رهائن لأنها لا يحصل بها المقصود. نعم.
كل ما جاز فيه جاز أرضه وما لا فلا لأن المقصود من الرهن الاستيفاء بالدين استيفائه من دانه عند تعذر استيفائه من الرهن.
نعم.
وهذا يحصل مما يجوز بيعه. فأما ما لا يصح بيعه فلا يصح رهن كالحر وأم الولد لأن مقصود الرهن لا يحصل منه
كالإنسان الحر. الحر لا يجوز رهنه ولا يجوز بيعه. الحر لا يجوز بيعه، حرام بيع الأحرار، وبالتالي لا يجوز رهنه. قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: من باع حرا وأكل ثمنه، ومن استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يؤده حقه، ومن أعطى بي ثم غدر. نعم.
ولا يصح إلا بالقرض.
فالحر لا يجوز رهنه لأنه لا يجوز بيعه. وكذلك أم الولد المملوكة، أم الولد معناها المملوكة إذا وطئها سيدها وحملت منه، فإنه لا يجوز له بيعها لأنها أصبحت أم ولده، فلا يجوز له أن يبيعها، لكن تبقى في الرق إلى أن يموت، فإذا مات عتقت. هذه أم الولد، إذا مات عتقت. وبيع أمهات الأولاد على المذهب لا يجوز، فلا يجوز رهنها، بخلاف الرقيقة التي لم تحمل من سيدها. الرقيقة التي لم تحمل من سيدها هذه ما يجوز بيعها وشراؤها، يجوز رهنها. نعم.
مسألة: ولا يصح إلا بالقبض.
لا يصح الرهن إلا بالقبض، وهذه مشكلة لقوله تعالى: فرهان مقبوضة، يعني عند الراهن، تكون الرهان مقبوضة عند الراهن صاحب الدين، مقبوضة عند صاحب الدين، هذا شرط لصحة الرهن. فإن لم تكن مقبوضة عنده لم يصح الرهن لظاهر الآية، وهذا هو المذهب. وهذا لا شك أنه هو الأحوط وهو الأوثق، لأن الرهن إذا خرج عن يد صاحب الدين صار عرضة للضياع. فإذا كان في حوزة صاحب الدين فهذا أضبط وأضمن للحقوق. ولكن مصالح الناس الآن تتعارض مع أن يكون الرهون مقبوضة عند أصحاب الديون، لأن أصحاب الرهون يحتاجون إلى انتفاع بها، المدين يحتاج إلى أن يسكن البيت المرهون، يركب السيارة، يحمل عليها المرهونة، حاجة الناس تستدعي أن تكون الرهون في يد المالكين، في يد مالكيها، لأننا لو أخذناها وعطلناها عند أصحاب الديون تعطلت مصالح الفقراء والناس. ولذلك صار العمل في هذه البلاد من زمان قديم في بلاد النجد على أنهم يتسامحون في قضية قبض الرهن، يتسامحون في هذا نظرا لحاجة الناس وضرورات الناس. نعم. وإلا الأصل ما في شك أنها القبض، وهو الذي يدل عليه الدليل، لكن نظرا لضرورات الناس وتعطل مصالح الناس في هذا صاروا يتسامحون في القبض. نعم.
ولا تكون إلا بقبض، بقبض سبحانه فرهان مقبوضة.
نعم.
ولأنه عقد الإطلاق فاستقر إلى القرض كالقرض.
نعم.
وعنه في غير المسيح والموزون أنه يلزم بمجرد العقد قياسا على البيع.
وهذا مذهب مالك فيما أذكر، أن مذهب مالك لا يشترط القبض، لا يشترط القبض، وعليه العمل في هذه البلاد من زمن من أظن من وقت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عليه العمل أن القبض ليس ضروريا لأجل مصالح الناس في هذا. وإذا حصل القبض فهو أتم وأضبط ما في شك. نعم.
وعن ابن المكيد والموزون أنه يلزم بمجرد العقد
ولا يشترط القبض، إنما القبض في المكيل والموزون إذا رهن الطعام أو حديد أو شيء يوزن، هذا الذي يشترط فيه القبض. أما إذا رهنه بعير ولا سيارة ولا بيت، هذا ما يشترط فيه القبض على الرواية الثانية، ولكن الصحيح أنه لا فرق. الله جل وعلا يقول فريهان مقبوضة، ولم يفصل فريهان مقبوضة، الظاهر الآية كل الرهون يجب أن تكون مقبوضة أو يشترط أن تكون مقبوضة من غير تفريق بين المكيل وغيره. لا، المذهب الأول وهو أنه يشترط القبض في كل مرهون سواء كان مكيلا وموزونا أو غيرهما، وهذا الذي تدل عليه الآية. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، درعه عند يهودي مرهونة، دل على مشروعية قبض الرهن. نعم. ما تلغي النص، لكن النص ما يوجب هذا إيجاب، ما يوجب هذا إيجاب ومن تركه يأثم، لا، لكن يكون لفظ الآية إرشادي من أجل ضبط الحقوق فقط. نعم. مثل وأشهدوا إذا تبايعتم، يقولون الإشهاد ليس واجبا وإنما هو من باب الإرشاد فقط، الأمر أمر إرشاد ليس أمر وجوب وإلزام. نعم. ما في شك أن عقد إرفاق دين،
توثيق الدين في العين،
إيه هو الإرفاق. نعم.
وش الرفق فيه إذا وثق الدين
بعين؟ الرفق فيه حاجة المحتاج، الناس ما يعطونه إلا براهم، فيه رفق أنه إذا رهن يعطى، ورفق بالدائن حتى يطمئن على حقه، فيه إرفاق. نعم.
المذهب
الأول لأن
البيع المعاوضة
وهذا إشراف أو أشبه بالقبض. نعم. وسأل وقبض المفعول بالنقد والتسلية فيما سواه. على أنه يشترط قبض المرهون، فكل قبض كل شيء بحسبه، قبض كل شيء بحسبه، فالذي ينقل من الأموال يشترط نقله عند الدائن كالطعام والملابس والسيارة وكل ما ينقل من قبضة المدين إلى قبضة الدائن، يعني يطلع من ملك المدين ومن بيته ومن مكانه إلى مكان الدائن، وبهذا يحصل القبض. أما ما دام في مكان المدين إنه لا يحصل القبض. وأما الأشياء التي لا تنقل مثل الأراضي والدور والدكاكين اللي ما يمكن نقلها، هذه قبضها بالتخلية، بأن يمكن المرتهن منها، يعطى مفاتيحها ويمكن منها، أو يعطى سكوكها التي عليها تكون عنده، هذا التخلية، يعني تمكين صاحب الدين منها حيث يطمئن عليه، عنده مفاتيحها ولا عنده سكوكها، فيكون هو المسيطر عليها في مدة الدين. نعم ما يتمكن صاحبها من التصرف فيها، لأن مفاتيحها عند المرتهن أو سكوكها عند المرتهن، ما يتمكن من التصرف فيها. نعم هذا هو القبض. نعم
وذلك لأن القبض الراهن كالقبض في البيع والربا.
نعم
فإن كان مقبولا فقبضه مبلغ أو تناوله كالثوب والعبد والكتاب ونحو ذلك، والمثيل قبضه بالشيء فقبضه اكتياله
ونقله، اكتياله مع نقله يكفي الاكتيال، يعني يكيل الطعام المرهون يخليه عند الراهن لا، مع نقله مثل البيع، قبض الطعام في البيع كيله مع نقله، قبض الموزون وزنه مع نقله هكذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى ينقلها التجار إلى رحاله. نعم
والمثيل رحمه بالسيف فقبضه اكتياله لقوله عليه الصلاة والسلام إذا سميت فكل.
نعم
وإن كان موزونا فقبضه بالوزن
مع النقل. نعم
وقال ابن عمر رضي الله عنهما كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه، متفق عليه.
جزاف يعني الخرص، الجزاف معناه الخرص أو البيع من غير كيل، يقول أبيعك هذه الكومة من الطعام أو من التمر بدون كيل، أنت تشوفها وترى تشتريها تسلم ثمنها، يجوز هذا يسمى بيع الجزاف، شيء مجموع تأتي وتشتريه جميعا لا بأس بذلك، مثلا مجموعة كراسي تشوفها أمامك يجوز أنك تشريها جميع ثمن واحد، هذا بيع الجزاف، هو لازم أنك تعد كل واحد على حدة، مثلا فرش مجموعة يجوز بيعها جميع هذا بيع جزاف، طعام مجموع تمر مجموع كل هذا يجوز بيعه جزافا بقيمة واحدة، لكن لا بد من نقله، إذا بيع جزافا فلا بد من نقله، لحديث ابن عمر كنا نبتاع الطعام جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله إلى رحالنا يعني منازلنا. نعم
والثمار عن الشجر فقبض ذلك للتخليه بين موقفه وبينه
الذي لا يمكن نقله كالعقارات والثمار التي على الشجر، هذه بيعها قبضها بالتخليه يعني تمكين المشتري او تمكين الراهن منها. نعم
وأما الأقار والثمار على الشجر فقبض ذلك للتخلية بين مرتهنه وبينه بغير حائل.
على الشجر، أما الثمار التي قطفت من الشجر فهذه لا بد من نقلها، يعني يمكن أن تنقل، التمر المجدود والزرع المحصود هذا يمكن نقله. نعم
يعني
إذا رهن الدار فقبضها أن يفتحها له ويسلمه مفاتيحها، إذا سلم المفاتيح قبضها. نعم ها؟ ها؟ المدين لا ما يتصرف فيه ولا يسكنه، لأنه لو سكنها خفض من قيمتها ربما تلفت ويوقف العمل فيها. نعم هذا على المذهب، على أنه لا بد من القبض. نعم
وقبض أمين المرتهن يقول وقام وكيله
يعني سواء قبضه بنفسه أو بوكيله، وكل واحد يقبض عنه يكفي هذا. لو صار المرهون عند واحد ثالث، عند واحد ثالث وكيل للدائن، فقبض الوكيل مثل قبض الموكل سواء بسواء، وبيت الوكيل مثل بيت الموكل. نعم، لأنه ينوب منابعه. نعم، وإذا خلي الوكيل على الدار أو على الشجر فهو مثل الدائن سواء، لأنه وكيله. نعم، إذا قبض الرهن فيشترط أن يستديمه إلى حلول الأجل واستيفاء الدين، يعني هذا فائدة الرهن. أما أن يقبضه ثم يخرجه ويسلمه لصاحبه هذا ما حصل المقصود، فلا بد من استمرار محجوزية الرهن عند المدين حتى يسدد الدين. وهذا الذي جعل الأمر فيه حرج ومشقة، لأن المدين المسكين يبي ينحرم من بيته ومن سيارته أو من مزرعته أو من نخله، يبي ينحرم من هذا كله إلى أن يسدد الدين. نعم،
وعنه أن القضاء واختلافه في المتعين ليس بشرط في البيع فلا بشرط في الرهن.
نعم،
مسألة، والرهن أمانة عند المحتمل وعند أمينه لا يصرفه إلا أن يتعدى.
الرهن عرفنا على المذهب أنه لا بد أن يكون في حوزة الدائن اللي هو المرتهن. الدائن يسمى المرتهن والمدين يسمى الراهن، فعرفنا أن الرهن يشترط أن يكون في حوزة الدائن الذي هو المرتهن. طيلة مدة الأجل، لكن لو قدر أنه تلف في هذه المدة عند الدائن تلف، هل يضمنه؟ لا، لأنه أمين والأمين لا يضمن. لو ودعت عند واحد المال وتلف، فالمودع ليس عليه ضمان لأنه أمين، إلا في مسألة إذا تعدى أو فرط. إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، كما لو ترك الباب غير مغلق، لو ترك غير مغلق وجاء السراق وسرقوا الرهن أو راحوا بالسيارة أو ما أشبه ذلك فإنه يضمن لأنه فرط. أو عمل شيئا في الرهن حتى تلف، عمل شيء، حرك السيارة مثلا، شغلها واحترقت، يضمن لأنه متعدي، ليس له أن يحركها خليها تقف. فإذا تصرف فيها وترتب على التصرف تلف فإنه يضمن، إلا إذا كان الشيء يحتاج إلى تحريك، لو خلي ما يحرك يتلف، فهو يحركه من أجل مصلحته، هذا لا ضمان فيه لأنه لم يتعدى، لأنه يحتاج إلى تحريك وإلى نقل من مكان إلى مكان، لأنه لو ترك يتلف، فهذا لا حرج فيه إذا تلف، لأنه مأذون له في تحريكه ونقله تقليبه. الحاصل أن الراهن إذا تلف الرهن عنده، أو المرتهن إذا تلف الرهن عنده، فإن كان بتفريط أو تعد منه فإنه يضمن، وإن كان بغير تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن لأنه مؤتمن والأمين لا يضمن. نعم،
الله
أمانة عند المرتهن
وعند أمينه لا يظلمه إلا من تعدى، فإن تلف بغير تعدي منه فلا شيء عليه لأنه أمين فأشبه المودع.
نعم،
مسألة، ولا يلتزم المرتهن بشيء من الرهن الا ما كان مرغوبا او محلوبا.
المرتهن ما ينتفع بالرهن، المرتهن اللي هو الدائن ما ينتفع بالرهن، لان منفعته لمالكه اللي هو الراهن والمدين، منفعته للمدين والراهن، فليس للمرتهن الانتفاع به، لانه اذا انتفع به صار متعديا لانه ليس ملكا له، فهو يحفظه فقط لا ينتفع، لا يكد السيارة أو يركبها أو الدابة يركبها إلا في مسألة ما إذا. وكذلك النفقة على من؟ نفقة الرهن، نفقة الرهن إذا كان يحتاج إلى نفقة، داب عبد يحتاج إلى نفقة، نفقته على صاحبه على الرهن، المرتهن مالك اللي ينفق عليها المالك. لكن لو تعذر إنفاق المالك اللي هو الراهن تعذر وترتب على هذا الضرر في المرهون، الدابة تموت جوع أو العبد يموت جوع، فإن المرتهن ينفق عليه إبقاء على حياته، ينفق عليه ويرجع بالنفقة على مالكه الذي هو الراهن، يجب عليه أن ينفق. وإن كان الرهن فيه منفعة فيستغلها في مقابل الإنفاق، يركب الدابة في مقابل النفقة، وإذا كان فيها حليب يحلبها في مقابل النفقة، قوله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويحلب النفقة. نعم.
فلا ينتفع المرتهن بشيء من الرهن إلا ما كان مرغوبا أو محلوبا فيحلب ويرقب بقدر العدل.
نعم.
وتحريا للعدل في ذلك.
اجتهاد يعني يتحرى يركب ويحلب بقدر النفقة، اجتهاد، لأنه ما يمكن أنه يكون تحديد هذا، لكن اجتهاد. نعم.
سواء تعذر الإنفاق من المالك أم لم يتعذر، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرهن يركب بنفقته ولبن الدار يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري.
يعني هذا بهذا تنفق في مقابل الانتفاع. نعم.
وقيل ان فعل المرتهن عنفها ولبن الدر يشرب وعلى الذي يشرب نفقته ويركب
ابقاء على حياته هذا، لان الحيوان له حرمه، اذا ترك بدون نفقه يهلك. نعم.
مساله وللظالم ظلمه من غزله وكسبه ونماؤه.
إذا حصل في الرهن غلة، مثلا دابة ولدت، دابة ولدت، أو مثلا شجر أثمر، نخل أثمر، فلمن تكون غلته؟ تكون للراهن للمالك، المرتهن ما له من شيء، تكون للمالك، لكن ما يأخذها المالك، تبقى معه، تكون رهنا معه، تكون رهنا معه، هي ملك للمالك لكنها تكون رهنا مع الأصل. نعم. أو مثلا كسبه، العبد مثلا العبد اشتغل وحصل دراهم، تكون الدراهم لمن؟ لمالكه اللي هو الراهن، ليست للمرتهن، لكن تكون هذه يكون هذا الكسب معه رهنا معه. نعم. لأن ما نتج عن الرهن فإنه يكون رهنا معه. نعم.
لأنه مناء ملكه.
نعم.
لأنه مناء ملكه فأشبه غير المرهون. لكنه يكون رهنا معه.
يكون رهنا معه. فلا يمكن الراهن انه ياخذ الدراهم من العبد او ياخذ الولد من الدابة او ياخذ ثمر من الشجرة، ما يمكن، بل نرصده مع الرهن، نرصده مع الرهن، يكون رهنا مع الاصل. نعم.
لكنه يكون رهنا معه لانه عبد وارث في الاصل، فثبت حقوقه في امانه البيع،
كأنه إذا كان صار الأصل مرهون فالفرع مرهون أيضا، الفرع له حكم الأصل. نعم.
فقال عليه الصلاة والسلام: الرهن كالراهنه له غنمه وعليه غنمه.
قوله صلى الله عليه وسلم له غنمه، يعطي أن النماء يكون له لمالك، وعليه غرمه لو تلف من يكون الضمان عليه؟ على مالكه. نعم. لا، ثمر يجد ويدخر، يدخر يدخر لكن يكون رهن. نعم.
كان يباع أو يسقط.
إذا كان يفسد، إذا كان يفسد ببقائه يباع ويجعل قيمته رهن، قيمته تكون رهن. أما إذا كان ما يفسد فهو يخزن يصير رهن. نعم.
وعليه
ضمه
إما
أولته ومخزنه وكفنه. الراهن يتحمل كل ما يحتاجه الراهن من نفقة كما سبق، وآجار المخزن إذا كان يحتاج إلى آجار يكون على الراهن على المدينة. ولو مات وهو مثلا مملوك، عبد مملوك مات وهو مرهون، يكون مؤونة تجهيز الجنازة على المالك ليست على المرتهن. نعم.
ويلزم جميع نفقته من كسوة وعلف وحلف وحائل وسقي وتسويه وفدار وتجهيز،
كل هذا على المرتهن اللي هو المدين لأنه ملكه. أما المرتهن، أما الراهن فليس عليه شيء. نعم. كل هذا يكون على الراهن الذي هو المدين لأنه ملكه، أما المرتهن ليس عليه من هذا شيء. نعم. لا أجار الحفظ ولا النفقة ولا تخزين ولا السقي ولا العلف ولا شيء من هذا، إلا فيما سبق إذا كان يركب أو يحلب فإن الراهن، فإن المرتهن ينتفع به في مقابل النفقة. نعم.
لما روى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله من
راهنه
له غنمه
وعليه غنمه. وقوله صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان وما أشبه ذلك، قواعد شرعية. نعم.
وهذا لغرمه
لأنه غنم فكانت عليه نفقته، كما أن له نماء هذا الغنم فعليه غرمه وهو النفقة. نعم.
فكانت عليه نفقته كالبني في جده.
نعم.
ويلزمه كفنه إما كما يلزمه بالبني في جده،
كما يلزمه لباس العبد في الحياة، عبده المرهون يلزم أن يشري له كسوة، فكذلك إذا مات يلزم يشري له كفن، يعني هذا كسوة أيضا، لباس، لباس ميت مثل لباس الحي. نعم.
وإن أهلكه أو أخرجه من الرهن بعز أو استيلاد فعليه قيمته تكون رهنا.
لو أن الراهن الذي هو المدين تصرف، تصرف في الرهن بما ينقل الملك، وهبه لأحد أو أتلفه، فإنه يلزم بالقيمة، يلزم بالقيمة تكون رهنا مكان، مكان الرهن الذي فوته على المرتهن، فوته على المرتهن. لو أن الراهن أتلف الرهن أو وهبه لأحد أو أخرجه عن ملكه فإنه يلزم بالقيمة وتجعل رهنا مكانه، لأنه إذا فوت الأصل فإنه يلزمه تأمين البديل عنه. أما البيع فلا يجوز له أن يبيعه، ولو باعه ما صح البيع، الراهن لا يصح بيعه لأنه تعلق به حق الغير فلا يصح بيعه. نعم.
فلا يجوز للراهن يدخل مرهون لأن فيه إضرارا بالمجتهد.
كذلك لو كان الرهن عبد واعتقه فإنه يلزم بالقيمة، العتق ينفذ ويصح لكن يلزم السيد بالقيمة، تجعل رهنا مكان العبد الذي اعتقه. نعم.
لأن فيه إضرارا بالمجتهد وإسقاط حق لله منه، فإن فعل نفذ عتقه نص عليه لأنه محبوس باستيفاء حق، فنفذ فيه عتق المالك كالمحبوس على ثمنه وتؤخذ منه قيمته تكون رهنا مكانه.
العتق ينفذ لأن الشارع يحث على العتق، يحث على العتق، فإذا اعتقه نفذ العتق وعتق العبد وخرج من الرهن، فيلزم على سيده أن يأمن القيمة محله، تكون رهنا محله. نعم.
لزم القيمة أو رهن آخر؟
لا، القيمة أو قيمة، لأنها بديل عن الرهن، القيمة بديل عن الرهن، ما نلزمه يجيب رهن آخر. نعم.
وإن تسابق الله عنك القيمة
يجيب غيرها، يجيب قيمة ثانية. نعم.
وإن اختلفت القيمة شنو؟
ها؟
اختلفت القيمة عن الرهن.
كيف تختلف؟
كان بيع العبد قد قيمة العبد أعلى من قيمة الجيل المظلوم عشان الناس،
ولو ترصد، ولو كان ترصد كله، ولو كان فيها زيادة، فإذا حل الأجل يسدد منها والباقي يرد على صحيح. نعم. نعم. يجوز أنك ترهن مثلا دار قيمتها 5 ملايين، ترهن دار قيمتها 5 ملايين بدين قدرها 100,000 ريال، يجوز تصير كلها رهن ولو كانت أكثر من الدين، يلزم تكون كلها رهن. نعم.
وتؤخذ منه قيمته تكون أرجى مكانه لأنه أبطل حق الوثيقة بغير إذن المرتهن.
نعم.
وليس لازمه قيمته كما لو قتله.
نعم.
وأما إذا وقع جاريته المرهونة فأوجدها خرجت من الرهن وأخذت منه قيمتها فجعلت رهنا.
مثل ما لو اعتقها، لأن الاستيلاد طريق إلى العتق، الاستيلاد طريق إلى العتق، فهو مثل ما لو اعتقها عتقا منجزا. نعم.
وذلك أن الله ليس له وقت جارية مرهونة لأنه يؤخذ بذلك إلى أن يخرج بها من الرهن فيكون حق المبتلى، فإن وضعها فلا حد عليه لأنها ملكة كان لو استخدمها.
نعم.
وإن ولدت فولد المفرد وتصير أم ولد لأنه أحفظها في ملكه وتخرج من الرهن موسرا كان أو مسرا كما لو أعتقها، وعليه قيمتها يوم أحفظها لأنها وقت إتلافها تجعل رهنا، وكذلك إتلفت بسبب الحمل.
المهم أنه إذا حملت منه بطل بيعها وصارت تنتظر العتق بوفاته، فالحمل سبب للعتق، فيكون فوت على المرتهن الوثيقة فيلزم بالقيمة، قيمة الأمة التي أحملها. نعم.
مثلا وإن جنى عليه غيره فهو خصوصي وما قرر بسببه فهو رهن.
لو واحد تعدى على الرهن فأتلف منه شيئا فالذي يطالب هو الراهن صاحب، نعم، الراهن المدين هو اللي يطالب، ما هو اللي يطالب المرتهن، لأنه ملك، اللي يطالب المالك، اللي يطالب الجاني هو المالك. فإذا حصل على مال في مقابل الكناية فإن هذا المال يكون رهنا مع المرهون، ما حصل عليه من المال بسبب الجناية على الرهن يجعل مع الرهن، يكون رهنا معه، نعم، والذي يطالب هو المالك. نعم.
فإن كانت الجناية عليه موجبة للقصاص فليتميز للقصاص فلا بد أن يعفو لأنه الكل، فإن اختصر فعليه قيمة.
إذا قدرنا أن الرهن عبد وجنى عليه عبد ثاني، جنى عليه عبد آخر وقتله عمدا عدوانا، فالراهن الذي هو السيد يخير بين القصاص وبين الدية، فإن اختار الدية صارت رهنا، وإن اختار القصاص فله الحق في ذلك، لكن يلزم بدفع القيمة، يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا مكان العبد. نعم.
فإن اختصر فعليه قيمة أقل بهما قيمة من العبد الجاني والعبد المرهون.
نعم.
فإن كانت قيمة المرهون 10 وقيمة الجاني 100 لم يلزمه إلا 10، لأنه إنما قوت على المرتهن 10، وإن كانت قيمة المرهون 100 وقيمة الجاني 10 لم يلزمه إلا 10، لأن هذا هو المقدار الذي فوته على المرتهن، يجعل ذلك رهنا مكانه في أحد الوجهين، لأنه أتلف مالا بسبب إتلاف الرهن فقام قيمته، كما لو كانت الجناية موجبة للمال. والوجه الثاني لا شيء عليه، لأنه لم يجد في الجناية مال ولا استحق بحال، وليس على الراهن السعي للمرتهن في اكتساب مال. وكذلك إن
جنى على الوجوه، إذا قال فيه وجهان في ثلاثة أوجه، الوجوه تكون للأصحاب، أما الروايات إذا قال فيه روايتان فهي عن الإمام، الرواية تكون عن الإمام أحمد، أما الوجوه فإنها تكون لأصحاب الإمام أحمد يخرجونها على قواعده، هذا معنى الوجهين والوجوه في المذهب، الوجوه للأصحاب والروايات للإمام. نعم.
وكذلك إن جنى على سيده
فقصا، كذلك التخريجات، تخريجات إذا قال فيه تخريج أو يتخرج كذا فهو للأصحاب، هذا يخرجونه على قواعد الإمام أحمد. نعم.
وكذلك إن جنى على سيده فقصا منه أو
إن جني،
وكذلك إن جني على سيده فاقتص منه أو ورثته، مسألة
تصل منه أو ورثته، تصل منه نفس السيد أو ورثته، نعم،
فاقتص منه أو ورثته،
نعم،
مسألة. وإن أتى السيد عن مال أو كانت الجناية موجبة للمال فاقتص منه جعل رهنا مكانه، لأنه بدل عنه فقام مقامه.
إذا كانت الجناية موجبة للمال فإن المال يؤخذ ويكون رهنا، وإن كانت الجناية موجبة للقصاص أو المال على التخيير فكما سبق، إن أخذ المال صار رهنا، وإن اقتص فإنه يلزم بدفع القيمة وتكون رهنا، لأنه فوت على الراهن على المرتهن، فوت على المرتهن وثيقته فيغرمها له. نعم.
وإن هذا السيد عن المال لم يصح عقده، لأنه
إذا كان المتعين هو المال، قتل خطأ مثلا، قتل الخطأ ليس فيه إلا الدين مع الكفار، فليس للسيد أن يعفو عن الدية، لأنه إذا عفى عنها أسقط حق المرتهن، هو تحق المرتهن، فلا يصح عفوه في هذه الحالة. نعم.
وإن هذا السيد عن المال لم يصح عفوه، لأنه محل تعلق به حق المرتهن،
نعم،
فلم يصح عفوه عنه، كان لو قبضه المقترض ويلزمه العقد في حقه، فإذا فك الرهن رد إلى الجاني. وقال أبو الخطاب: يصح عقد السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون
رهنا. المهم انه يوثق، المهم لازم من التوثيق. اذا عفى عن المال فلازم من البديل، لازم من البديل، ان العافي هذا يأمن البديل للمرتهن. نعم.
وقال ابو سلطان: يصح عقد السيد عن المال ويؤخذ منه قيمته تكون رهنا لانه افلحه بعقده.
المهم انه سواء قلنا ما يجوز له العفو او قلنا يجوز، لازم من البديل، لا بد من البديل. نعم.
وقال القاضي: تؤخذ قيمته من الجهل فتجعله مكانه، فاذا زال قهرا ردت الى الجهل كما لو اقر على حقه المرهون في الجنايه.
نعم.
مساله: ويبحث السيد عن الاقتصاد الى غير المال إن بنى على موت بالعمد، إن بنى على موت بالعمد، فيثبتنا أحد شيئين فهو كالعقل على المال.
هذا يرجع إلى خلاف في الجنايات، هل الواجب بالقتل العمد هو القصاص عينا والدية إنما هي بدل، أو أن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية، أحد أمرين، هذا فيه خلاف بين العلماء. وعلى كل حال المرتهن لابد يطالب بالبديل، المرتهن يطالب بالبديل، سواء قلنا الذي يجب القصاص عينا والدية بدلا عنه، أو قلنا إن الواجب أحد أمرين القصاص أو الدية. فإذا عفى، إذا عفى السيد عن العبد المرهون أو العبد الجاني فإنه لازم يأمن البديل للمرتهن، وهو أن يأتي بقيمة العبد الذي جني عليه، يجعلها رهن، ثم بعد ذلك يتراجع هو الجاني فيما بعد، تراجعون بعد ما يفك الرهن يتراجعون. نعم.
فإن قلنا أحد شيئين فهو العبد على المال، وإن
قلنا الاختصاص فهو كالاختصاص وفيه وجهان. مسألة: وإن جنى طبعا إذا أكلت أطراف أو بعضه أوجبنا عليه المال المبدل.
نعم.
لماذا ما نجب عليه هذا المال كرهن؟
لماذا لا؟
لا نجب عليه بهذا المال
ان يفك الرهن لانه يؤدي للمدين. لا، ما يفك الرهن لما يحل الاجل، ما يسبق الاجل. نعم.
طيب الصوره الثانيه: ان ما اوجبنا عليه رهن اخر، اوجبنا عليه المال بدل ما اهله نجب عليه رهن اخر.
لا، ما هو اخر بديل، هذا ما هو رهن اخر، هذا بديل عن الرهن الاول، وهو كهوة يعني، ما هو برهن آخر. نعم. يحل محله. نعم.
يقول الشيخ وفقكم الله: لقد خلفكم الله أن الزكاة تكون في غير حدود الله.
أي نعم.
وهناك قصة في ذنب عمر حينما يقدر صحابي شخصا آخر لأن يذهب إلى أمره ثم يقف، وكانت عليه
حد. هذه تروى عن أبي ذر رضي الله عنه أنه كفى الواحد عليه قصاص، وأن الجاني تخلف وقدم أبو ذر نفسه للقصاص بدلا عنه، لكن القصة دي ما ثبتت، تحكى لكنها ما ثبتت. نعم. نعم.
قلتم أنه ليس على تحقيق الرهان الحق الذي عند المنفوذ، بينما المؤلف يقول: ومن كفل بإحضار من عليه ذي فلم يحضره لازم أن عليه.
لم يحضره، إذا لم يحضره وهو متمكن من إحضاره يلزم عليه، أما إذا لم يحضره لأنه تعذر إحضاره ليس عليه شيء. مات مثلا ولا تعذر احضاره، فالتفريط ما جاء من الكفيل فليس عليه شيء، انما يلزم بما عليه اذا صار التفريط في عدم الاحضار من الكفيل، يلزم بما عليه من حق الادمي ولا يضيع حق الادمي. نقول له يما تحضره والا تتحمل ما عليه. هذا نعم. المكيل قبضه بالكيل، قبض المكيل يحصل بالكيل على المذهب، يكفي الكيل، لكن على الصحيح انه لازم من امرين، الكيل مع النقل، الكيل مع النقل. والحديث اذا سميت يعني اذا بعت، اذا بعت واشتريت فكل، في لفظ اخر اذا ابتعت فكل واذا بعت فاكتل، اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل، يعني ان القبض، ان قبض الوكيل يحصل بكيله. المذهب يكفي الكيل ولو بقي في ملك البائع، والقول الصحيح هو رواية عن أحمد وهو قول الشافعي وجماعة أنه لا بد من النقل مع الكيل ولا يكفي الكيل. فعلى هذا لو كان وتركه في ملك البائع أو في دكانه ما حصل القبض التام. نعم. فالذين مثلا الآن يشترون الأكياس، اللي يشترون الأكياس الآن من السكر أو من الرز ويعدون الأكياس ويتركونها في ملك التاجر أو في مستودع التاجر، هذا ليس قبضا. وكذلك اللي يشتري السيارة يستلمها ويخليها في المعرض، معرض البائع، هذا ليس قبضا، لا بد من النقل. نعم.
بمجرد الحمل،
لا بمجرد الحمل، حتى لو مات وسقط من البطن تكون أم ولد أو لازم سلامته. نعم. لكن لا تكون أم ولد إلا إذا ولدت ما يتبين فيه خلق إنسان، سواء بقي أو مات. أما لو أن حملت ثم سقط قبل أن يتبين فيه خلق إنسان لا يعتبر شيء، لا تعتبر أم ولد. لو سقط في الأشهر الأولى قبل أن يخلق وقبل أن يتبين فيه خلق إنسان فليس فيه شيء، ما تصير أم ولد. نعم. من الحمل، لكن ما تصير أم ولد حتى تلد ما يتبين فيه خلق إنسان على الأقل، سواء سلم أو مات. نعم.
البداية شيخ توفي الابن، العلة في كونها أم ولد
لأنه ولدت منه حرا، ولدت منه ولدا حرا، وهو حر لو مات يسمى حر، سمى ولده ولد فلان، فلا يمكن أن يبيع ولده. نعم. على خلاف، ترى فيها خلاف المسألة، ما هي محل وفاق. القول الصحيح والذي رجحها ابن القيم وغيره أنه يجوز بيع أمهات الأولاد، نعم فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا المذهب. نعم
تعتبر تلفة يا شيخ؟
ها؟
تعتبر تلفة حتى لو حملت أشهر الأولى
تلفت؟
تلفت كيال يعني.
كيف تلفت؟
ما هي رقيقة حملت؟
تبقى رقيقة، تبقى رقيقة إلى أن يموت، إذا مات عتقت تبقى رقيقة، لكن ما يجوز له بيعها. أي نعم، والله تبقى رقيقة مدة حياتها، فإذا مات عتقت. نعم. ها؟ إذا إيش؟
إذا دفع ثمن السيارة. وتركت في المعمل. هذا ما يعتبر بيع جاري.
البيع جاري لكن القبض ما حصل. ما يتصرف فيها المشتري، ما يتصرف فيها إلا بعد القبض، ولا البيع صحيح؟ نعم. أيوه البيع صحيح لو ما دفع القيمة، البيع صحيح، لكن ما يتصرف، ما يصح تصرف المشتري فيها حتى يقبضها. نعم. في فرق بين صحة البيع وتصرف المشتري. نعم.
شيخ إذا قلنا قبض كل شيء بحسبه، قبض السيارة يكون نقل الملكية. وإن كانت في معرض دخل؟
لا، ما هو بنقل الملكية، بنقل ذات السيارة، ما هو بنقل الملكية بالأوراق، لكن نقل السيارة بإخراجها من مكان البايع إلى مكان المشتري.
ما يثبت ملكية كلها
الاستمارة. إي هذا لا تثبت ملكية بدون استمارة، إذا حصل بيع قبول وإيجاب وشهود خلاص ثبتت الملكية، أما الاستمارة إجراء، مجرد إجراء فقط. نعم.
لو رجع المشتري
عليه.
لو
رجع
المشتري.
رجع؟ ما حصل له يرجع، إذا تفرقوا لازم البيع. ما حصل له يرجع. يلزم البيع، إذا تفرقوا لازم البيع. نعم. قلت
الشيخ رحمكم الله، كان كريم الزكاة والراهب، كان حاجة عليه الحمد، وكان رغم ما تريد الزكاة به.
نعم.
هل تجب زكاة للراهب إذا حاجة الحمد؟ وكان
رأسه مما تجب الزكاة فيه. لا شك أن تجب فيه الزكاة، لأنه ملك له وحال عليه الحول، تجب عليه الزكاة فيه، يزكي عليه. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله، هل يجوز رهن ما يزكي فيه الزكاة في
الطعام المطلوب ويحرم؟ لا، ما يصلح، ما يصلح إلا الشيء الذي يبقى، أما الشيء اللي يسرع إليه الفساد هذا ما يصلح رهنه، لأنه لا فائدة من رهنه. طعام المطبوخ يخرب بسرعة، الفاكهة تخرب بسرعة، مش الفائدة من رهنه إلا إذا كان الأجل قصير، إذا كان الأجل قصير جوز يخرب يسدد. نعم.
يتحمل عبد الله إذا خرب.
لا، وشو المحمل ذي؟ نقول ما يصح أصلا، اللي خرب ما يصح، ما يصلح يرهن. نعم.
لو قلنا
شيخ
كل ما
يجوز
بيع
يزرع شو؟
القاعدة
مما يبقى، يجوز بيع مما يبقى ويتعدى به الغرض، هذا ما يتعدى به الغرض. نعم.
الزكاة القريبة يا شيخ.
نعم.
الزكاة والأقارب تجوز. الزكاة مال خارج الزكاة القريبة.
فيها تفصيل. إذا كان القريب من عمودي النسب الوالدين أو الأولاد ما تجوز، ما يجوز له يدفع زكاة لآبائه وأجداده وجداته أو أولاده وأولاد أولاده، ما يجوز هذا. الإخوان إن كان يرثهم لو ماتوا فهو ما يجوز، إن كان ما يرثهم محجوب عنهم فلا بأس. نعم.
هل يجوز أن يكون
الشيء المبني رهنا مقابل الدين؟ هل يجوز أن يكون
المبني
رهنا مقابل الدين؟ ما يجوز بيع الشيك، ما يجوز بيع، ما يجوز. القاعدة أن ما جاز بيعه صح رهنه، الشيك ما يجوز بيعه لأنه سند وثيقة، ما يجوز بيعه حتى يقبض ما فيه. نعم.
وقال الشيخ رحمه الله، هل صاحب البيت التصرف في الرهن بشيء لا يضره كسخن الدار مع بقائها البيت
المرتين؟ هل ايش؟
هل الظاهر الدين التصرف الظاهر في شيء لا يظهر كسكن الدار كعلاقاتها بيد المرتهن بالصخر؟
لا ما يصلح، المرتهن ما ينتفع من الرهن إلا ما سبق، إذا كان يحلب أو يركب فله أن يحلبه ويركبه في مقابل النفقة، أما ما لا يحتاج إلى نفقة فهذا لا ينتفع منه بشيء لأنه ملك غيره. نعم.
طبعا إذا رهن دار
تسليم المفاتيح، تسليم المفاتيح أولا يدخل فيها ويوريه إياها غرفة غرفة محل وجميع مرافقها يوريه إياها تماما ثم يعطيه المفاتيح يكون قبضها بذلك، وإن كانت أرضا يروح به يوقف عليها ويوريه حدودها ثم يعطيه الوثيقة عليها. هنا ما يكفي الصك حتى يراها، إذا رآها مع أعطاه الصك إذا كانت أرض يكفي هذا.
الدار ينزل عنها،
الدار لازم يعطيه المفاتيح، يعطيه المفاتيح.
نعم. ينزل عنها يا شيخ على ظهر المذهب.
من هو اللي ينزل عنها؟
الراهب.
يعني يرحل عنها؟ إيه يرحل عنها. على المذهب نقول يلا اطلع شيل قشك. النصارى تراهن، وأنت لا سكنت لا تبي تقربه على صاحب الدين، يعني سكنات فيها تقلل من قيمتها. هنا
حتى الله عز تصحب في الدار ما هو في الاستمارة السيارة عقد إجرائي،
هو عقد إجرائي إذا أعطاه مفاتيح حاجب. إذا أعطاه مفاتيح أو الرخوة عليها أعطاه الصك زيادة فقط.
إذا أعطاه مفاتيح السيارة كما تبيرهن وخلي السيارة عندي،
لا ما يكفي هذا، لازم ياخذ السياره يحطها في حفيزه ولا عند واحد امين يودعها عنده، ما يكفي استلام المفاتيح ويخليها عند راعيها. لا
طيب يا شيخ اذا تصورنا ان الدار على ما يرجع لها من تلف توفي بالدين،
ما هو لزوم، قد ترخص الدار يجيها شيء ترخص عرضه للرخص ونزول السعر، تبني على الوقت الحاضر، فالوقت الحاضر يمكن تسوى 10 ملايين لكن عقب شهر عقب شهر أو شهرين تنزل الأسعار وتصير ما تسوى إلا 500,000، لأن السعر ما هو مأمون انخفاضه. نعم. هذا مشي مع لا ضرر ولا ضرر، لأن لو مكننا الراهن من الرهن صار فيه ضرار على المرتهن، فلأجل لا ضرر ولا ضرار نقول ارفع يفعله.
شيخ مدين بحاجه
الى البيت، لا يرهنه اذا صار فيه حاجه الى البيت، لا يرهنه لا يرهنه يقول غيره.
لا يتناقش
في شرعيه الرهن، الرهن اللي يمكن تسليمه، الرهن اللي يمكن تسليمه، اما الرهن اللي ما يمكن تسليمه لا يرهنه، وما اجبر على انه يرهن، لكن اذا رهن يلزم احكام الرهن. نعم. لكن كما ذكرت لكم العمل الآن على التسامح في هذا، وأن الرهون بيد أصحابها، ما أخرجوا منها ولا منعوا منها ولا يسع الناس إلا هذا، يعني تطلع من مزرعته ومن الخلف وين يعيش، تطلع من بيته وين يسكن، فالآن صاروا يتسامحون في هذه الأشياء. وأظن فيما أذكر المذهب الإمام مالك أنه ما يشترط الحق. نعم.
يعني الإمام مالك استدل بعمل المدينة.
نعم. وهل عمل أهل المدينة أنه ما يرى
المدينة؟
إيه بس هل في هذه المسألة عمل أهل المدينة على هذا؟ يحتاج إلى نظر. نعم. وله عنده قاعدة أن العمل إن عمل أهل المدينة حجة، وإن كان هذا القول غير موافق عليه من جمهور العلماء، هذا قول منتقد، لأنه ليس لأهل المدينة ميزة على غيرهم من بقية المسلمين من علماء المسلمين في الأقطار الأخرى، ليس لعلماء المدينة ميزة على علماء الحجاز علماء الشام علماء مصر، علماء المغرب بعد ما انتشر الإسلام، بعد ما من اللي يجعل لهم ميزة على غيرهم؟
إذا كان
التوارث السنة لا، السنة ولله الحمد انتشرت أكثر المحدثين في العراق وفي خراسان وفي انتشر الخير. لا لا أبدا، هذا القول عن مالك رحمه الله محل نظر، ما هو ليس لأهل المدينة خاصية. نعم.
من ضمن الأقارب يأتي بالرجل أم الأقارب؟
هذه يا أخي تحتاج إلى دراسة الفرائض كلها، السؤال هذا يحتاج إلى أن نجيب الفرائض كلها. نعم نعم.
تفضل يا شيخ رحمه الله، هل يشترط في العيلة المعونة أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الدين؟
نعم.
هل يشترط في العيلة المعونة أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الدين؟
لا لا، ما يشترط هذا، ما يشترط هذا، ولا يشترط أن تكون، يجوز أن تكون قيمتها أكثر من قيمة الدين، يعني تكون أكثر من الدين أو مساوية أو أقل، أي خالف ظهن أمره واسع، أن تكون أكثر أو مساوية أو أقل. نعم. ما في فرق بين الغنم وغيرها، على المذهب لازم تكون عند عند الداين، عند المدين، نعم، عند المرتهن اللي هو الداين، المرتهن الداين، تكون الرهون عنده غنم أو بعرين أو طعام أو أي شيء من الأموال، تكون عند المدين، عند الداين. نعم. لكن إذا كانت غنم وفيها حليب يحلبها وينفق عليها، أو بقر أو إبل يحلبها وينفق عليها، وكذا كانت تركب مثل الحمير والخيل والإبل يركبها وينفق عليها أيضا. نعم. أنا بعد ها؟ أنا بعد لا لا، ما هو لازم لو ما رفض. نعم. إذن الرسول عام عليه الصلاة والسلام، إذنه عام. نعم.
هل يجوز
مداعبة الجارية
إذا كانت
هي عليه المنقولة قبل أن تسلمه؟ ما في مانع، ولا حتى يطاع، يجوز له يطاعها ويتسرى، ما في مانع، لكن إذا حملت صارت أم ولد. الراهن الراهن، أما المرتهن ما هي ملك، حرام عليه، لو وطئها يرجم إذا كان بكرا، إذا كان ثيبا، وإن كان بكرا يجلد. نعم. لكن الحد ما يجب بوطء المملوك، إنما يعزر تعزير، يعزر تعزير. نعم. نعم.
كان يحصل شخصا خطأ وعند الدائن قبل الدائن على الدين، كان يرفع على المرتهن.
كيف؟
إذا وجد على الدين دين، كان يحصل شخصا خطأ وعند الدائن قبل الدائن على الدين.
لا، ما يرجع عليه، لا ما يمكن. إذا لزمت الراهن غرامة وله رهن كثير عند المدين ما يرجع عليه، لأن الرهن صار وثيقة، كله وثيقة بحق المرتهن اللي هو الدائن، فلا يتصرف فيها. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم
الله، ما الحكم
إذا نقص الرهن عن
الدين؟ نقص الرهن، الزيادة من الدين يترجع على الرهن، الزيادة من الدية ترجع على الراهن. نعم.
هل إذا مات المأمون عنه يبرأ الضامن
مثل الكفالة؟ لا، إذا مات المضمون عنه الضامن ما يبرأ، يطالب بالسداد، لكن إذا سدد يرجع على تركة الميت، إذا سدد يرجع على تركة الميت، ولا البراءة ما يبرأ. نعم. لا، لكن يعزر تعزير، لا يقام القصاص بين حر وعبد. إذا قتل الحر عبدا فإنه لا قصاص، سواء كان الملك له أو لغيره، لعدم المكافأة بينهما. فلو قتلنا الحر بالعبد كان هذا ظلم، يكون هذا ظلم، لأن الواجب في القصاص المساواة، ولا يتساوى الحر مع العبد. نعم. لكن تجب القيمة، تجب القيمة والتعزير بما يراه ولي الأمر. نعم. تخص الآية الأخرى، كتبنا عليهم في الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وفي الحديث في البخاري: لا يقتل حر بعبد. البخاري
يقتل
الذكر الحر، نتكلم عن الحر والعبد، ما نتكلم عن الذكر والأنثى. نعم نعم. ها
القيمة
حددها أهل الخبرة، حددها أهل الخبرة. نعم.
فضيلة الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: ولا يستمر جرى المضمون عنه، لا يكن فيه خلافا. واستدل رحمه الله بحديث أبي قتادة الصلاة على المجد، رواه البخاري
أكثر من
يقول: قال فلان رحمه الله: ولا يستمر جرى المضمون عنه، لا يكن فيه خلافا. استدل رحمه الله بحديث أبي قتادة الصلاة على المجد.
نعم واضح.
ثم قال:
اشترط في الضمان رضا الضامن فقط، رضا الضامن لا رضا المضمون عنه. لو قال واحد: ما بك تضمن عنه، انا ما اظنك تضمن عنه، نقول ما يشترط رضاك على شيء في مصلحه في مصلحه لصاحب الدين، ما هو المصلحه لصاحب الدين، توثيق لصاحب الدين، فلا يشترط رضا المضمون عنه. وحديث ابي قتاده واضح، لان تحمل الديناران عن الميت، والميت لا يتصور رضاه لأنه ميت، فلا يشترط رضا المضمون عنه، لأن المصلحة في هذا للغير، لصاحب الدين،